بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولازالت قراءتنا في تفسير سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، وقد وقفنا عند قول الله عز وجل: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لما تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم، شرعوا يترققون له ويعطفونه عليهم، فقالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، يعنون وهو يحبه حبا شديدا ويتسلى به عن ولده الذي فقده، فخذ أحدنا مكانه أي بدله، يكون عندك عوضا عنه. إنا نراك من المحسنين أي من العادلين المنصفين القادلين للخير. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي كما قلتم واعترفتم، إنا إذا لظالمون أي إن أخذنا بريئا بسقيم.
نعم. فخافوا من الوعد الذي قد وعدوا به أباهم، قد أخذ عليهم موثيقا من الله لتأتونني به إلا يحاط بكم، وأكد عليهم هذه المرة. وبعدما مر من المرة الأولى التي كانوا قاصدين فيها إلقاء يوسف عليه الصلاة والسلام في الجب، هذه المرة ما قصدوا أن يدخلوه في هذا الاسترقاق، وإنما حصل هذا بالحيلة التي ذكرها يوسف عليه الصلاة والسلام، فخافوا من أبيهم خوفا شديدا أن يعودوا للمرة الثانية ويقولون إنه قد فعل وفعل وفعل. فلهذا قالوا: فخذ أحدنا مكانه، وعرضوا أنفسهم لذلك وهم صادقون في هذا. فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين، هذا معهودك، تعاملنا بالإحسان وترد البضاعة التي كانت لنا إلينا، فإن نراك من المحسنين في التعامل. وهذه كانت معاملة يوسف عليه الصلاة والسلام لكل من خالطه. ففي السجن قال الفتيان: إن نراك من المحسنين، وهنا قالوا: إن نراك من المحسنين. فهذا الإحسان الذي كان يلازم يوسف عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعرف به الإنسان التقي، فكيف بنبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام؟ فقال: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمو، لو أخذنا غير الذي وقع منه هذا الأمر لكنا ظالمين، وإنا لا نظلم. فدل هذا على أن الإحسان لا تنافى مع العدل، فالمحسن لا يظلم، المحسن لا يضع الشيء في غير مكانه. ليس أنني محسن أنني أجاملك، ليس أنني محسن أنني أحابي هذا على هذا، ليس أنني محسن أنني أعطيك ما تطلب إذا كان في إعطائك مخالفة لشرع الله. المحسن هذا شديد في الحق. فلما يأتي واحد يقول: هذا رجل شديد، هذه الشدة هي العدل الذي أمرنا باتباعه، لكن الإحسان أن يتعامل مع الناس بالعدل والفضل، بالعدل والفضل، هذا هو الإحسان، أن يزيد الإنسان عن العدل فضلا. إنما أن محسن رجل طيب رجل كذا ما يرد أحدا، فيقبل ويحابي ويجامل ويعطي هذا حق هذا لأنه رجل محسن. الإحسان تجويد الشيء، وهو أعلى من العدل، ليس ما يفعله الناس بمفهومهم أن الإحسان أن الإنسان يتنازل ويرضي الناس ولو بسخط الله عز وجل، هذا جرار طيب، ما يرد سائلا، ما يصفر وجه أحد، ما إلى آخر ذلك، هذا لابد أن يضبط بضابط ماذا؟ بضابط الشرع. فقال يوسف عليه الصلاة والسلام: معاذ الله أن نأخذ إلا ما وجدنا متاعنا عنده كما قلتم واعترفتم أنتم الذين حكمتم. ولهذا سبق ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، أي ما كان ليدخل في هذا الحكم إلا بهذه الحيلة التي علمه الله سبحانه وتعالى إياها، فكان بمنطقهم، وإلا في حكم الملك هذا لا يكون، هذا لا يكون، فكانت الحيلة، والله سبحانه وتعالى هيأهم أن ينطقوا بهذا لأن هذا هو المطلوب وهذا هو المراد، فهي فرصة، لهذا لم يقبل شفاعته في ذلك، وقد استعطفوه: إن له أبا شيخا كبيرا، قيل في سنه وقيل في قدره، يعني أب ذو سن كبيرة وحريص على ولده وكذا، وخذ أحدنا مكانه، فإن أبانا قد كان حريصا على أن يعود هذا الولد بالذات، ولأننا محل تهمة لأنه كان أخا ليوسف. نعم.
فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا: يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين الذي قد التزموا لأبيهم برده إليه وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك،
يعني معنى ذلك فلما استيأسوا منه، يعني معناه أنهم جدلوا كثيرا وألحوا كثيرا، ثم إنهم وصلوا إلى انقطاع الأمر، وقد يئسوا من أن يوافق يوسف عليه الصلاة والسلام على طلبه، هذا معنى استيأسوا، معناه أنه حصل مراجعات كثيرة مع يوسف عليه الصلاة والسلام، ويوسف على حده وقوله الذي ذكره له، لأن هذا سيكون ظلما، كيف أخذ من لا جريرة له محل من له جريرة؟ نعم.
خلصوا أي انفردوا عن الناس ناجيا يتناجون فيما بينهم.
خلصوا لما استيأسوا منه، خلصوا نجيا أي انفردوا عن الناس واجتمعهم فقط، يتناجون في هذا الأمر، ماذا نصنع مع أبينا؟ هذه المرة الثانية، المرة الأولى قلنا في يوسف أكله الذئب، طب المرة هذه ماذا سنقول؟ ولن يصدقنا وسيظن أننا نحتال، لأن هذا بنيامين أخو يوسف، فلماذا؟ لأنهما من أم مثلا ونحن من أم، فهذا محل طعن ومحل إساءة ظن. خلصوا نجية يعني أنهم انفردوا عن الناس يتناجون. طيب نجيا هذه مفرد، فعلما ذكرت مع أن الذين خلصوا جمع. يقول ابن الجوزي: وإنما وحد نجيا لأنه يجري مجرى المصدر الذي يكون الاثنين والجمع والمؤنث بلفظ واحد، أن المصدر هنا يعبر عن الواحد، يعبر عن الاثنين، يعبر عن الجماعة. خلصوا نجية. وقال الزجاج: انفردوا متناجين فيما يعملون في ذهابهم إلى أبيهم وليس معهم أخوهم. نعم.
قال كبيرهم وهو روبيل وقيل يهوذا، وهو الذي أشار عليهم بإلقائه في البئر عندما هموا بقتله، قال لهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله لتردنه إليه، فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه، فلن أبرح الأرض أي لن أفارق هذه البلدة حتى يأذن لي أبي في الرجوع إليه راضيا عني أو يحكم الله لي، قيل بالسيف وقيل بأن يمكنني من أخذ أخي وهو خير الحاكمين.
انظروا المرة هذه لما كانوا معذورين وما عندهم جريمة ولا جريرة فعلوها، لما كانوا هذه المرة فانظروا ماذا فعلوا، يحتاطون وكذا، فأرادوا أن يبقوا واحدا منهم، هم على استعداد ويدخل في الاسترقاق وأن يرجع أخوه. طيب لما استيأسوا وتناجوا ماذا قال؟ ارجعوا إلى أبيكم. ثم قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، أنا الكبير جالس، عشان يدل هذا على صدقنا، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. إذن الأمر لأبي، لو رأى أن أبقى أبقى، لو رأى أن يمكنني من أخذ أخي بشفاعة أو مجيء أو المهم أنا رهن إشارته لأدلل له على أن صادقون وأن ما فرطنا وأنه ليس هناك محل للتهمة وسوء الظن. نعم.
ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصروا إليه ويبرأوا مما وقع بقولهم. وقوله وما كنا للغيب حافظين، قال عكرمة وقتادة ما كنا نعلم أن ابنك سرق. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما علمنا في الغيب أنه يسرق له شيئا، إنما سألنا ما جزاء السارق. واسأل القرية التي كنا فيها، قيل المراد مصر، قاله قتادة، وقيل غيرها. والعير التي أقبلنا فيها، أي التي رافقناها، عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا.
يعني اليوم احنا معنا شهود، المرة الماضية ما كان معنا أحد. نقول لك اسأل هل يوسف أكله الذئب أم لا، إنما المرة هذه معنا. فانظروا إن لصاحب الحق إيه مقالا ولصاحب الحجة مقالا، هات الشهود، هات كذا هات كذا. المرة هذه غير المرة الأولى. واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فاسأل القرية يعني أهل القرية، واسأل العير يعني أهل العير. وهذا كما قلنا يستدل به من يرى المجاز في اللغة، وإنما نقول هذا من مجاز اللغة وليس من المجاز في اللغة الذي هو قسيم الحقيقة. في فرق بين أن نقول هذا هو المجاز في اللغة الذي هو قسيم الحقيقة فيجعلون الكلام حقيقة ومجازا، وبين أن نقول هذا من مجاز اللغة، أي مما هو جائز في اللغة إطلاقه، مما هو جائز في اللغة إطلاقه. واسأل القرية والمراد أهله، هذا حقيقة. ما تأتي أنت تقول كيف حقيقة، يعني ويسأل القرية يعني حقيقة؟ نقول هناك فرق بين أن تقول أسأل القرية حقيقة وبين هذا حقيقة، حقيقة الدلالة، حقيقة الدلالة. مثل ما نقول في قول الله عز وجل تجري بأعيننا، نقول هذا، لا نقول هذا من مجاز، هذا نقول حقيقة. حقيقة يعني يعني ظاهر السياق مراد، ظاهر السياق مراد. طب ظاهر السياق تجري بداخل عين، من الذي قال لك انها تجري بداخل عين؟ هو الله قال تجري في اعيننا، الله قال تجري باعيننا. طيب حقيقة هذا الوضع عند العرب، حقيقة هذا الوضع يعني بمرأة منا بعنايتنا برعايتنا، هذا كلمة حقيقة. متجري في عين الله حقيقة فيها حقيقة، لا، أسلوب حقيقي يعني الدلالة واحدة، الدلالة ليس لها قسيم آخر، الوضع هذا يدل على المعنى هذا، هذا معنى حقيقة، حقيقة في هذا الوضع. فإذا واسأل القرية حقيقة في هذا الوضع، إيه الحقيقة في هذا الوضع؟ واسأل القرية يعني أهل القرية. وأنت لو جئت إلى العامة، ما نقول إلى علماء اللغة، حتى في أسلوبنا إلى اليوم حينما أقول لك اسأل السيارات المعدية دي، اسأل السيارات، في أحد عامي فضلا عن عربي هيخرج ويوقف السيارة ثم يسأل يا سيارة يا سيارة ما الذي حدث؟ هذا الوضع، هذا الوضع يدل على دلالة واحدة ولا دلالتين؟ دلالة وحيدة إذن بالحقيقة، هذا معنى حقيقة، يعني أنه يدل بوضعه على معنى واحد، إنما عندكم في المجاز يدل على معنيين، خرجنا من معنى إلى آخر لقرينة. أي معنى خرجنا منه إلى؟ أقبل الأسد، حينما يقبل محمد أقول أقبل الأسد. أي معنى انتقلنا منه إلى معنى آخر؟ هو معنى واحد، هو وضع واحد، أقبل الأسد. إذن أقبل محمد الموصوف بشجاعة، هذا هو. لا أحد يتخيل أن أسد هنا علم على حيوان، على حيوان مفترس، ثم نقلنا إلى الشجاعة لقرينة، هو وضع واحد. هذا معنى كلمة حقيقة وكلمة مجاز، لهذا نقول هذا من مجاز اللغة، هو حقيقة ومن مجاز اللغة، حقيقة ومن مجاز اللغة، حقيقة لأنها يدل على معنى واحد، ومن مجاز اللغة يعني مما هو جائز في اللغة أن يوضع هذا السياق ويكون مرادا به هذا المعنى. فما يأتي واحد يقول لك يعني هو يسأل القرية حقيقة، هيسأل العير، هيسأل العير حقيقة؟ أنت بتقول حقيقة، يعني هيسأل حقيقة؟ أنت ما تفرق معنى ما كلمة حقيقة وبين معنى الذي تقوله الآن. نقول حين نقول هذا حقيقة يعني أنه دال على هذا المراد بمقتضى الوضع، دال على مراد واحد، ليس هناك مرادا كما تقولون. فإذا هذا حقيقة، واسأل القرية، كل عربي يعرف هذا، بل كل عام يعرف هذا، تجري بأعيننا نفس المسألة، يعني بعنايته ليس في أعيننا. فهذا وضع معروف، هذا وضع معروف، هذا كلمة حقيقة، يعني أنه يدل على السياق بوضعه، فله وضع واحد فين؟ في السياق. مثل ما تقول لواحد مثلا أنت قلبي معك، ما في أحد يقول أبدا قلبي معك، يعني قلبي اللي هو معروف يكون معك ويصحابك معك في حلك وترحالك، أحد يقول هذا؟ ما أحد يقول هذا. وإنما المعنى بهذا الوضع يعني حرصي وعنايتي ورعايتي وكذا معك، هذا هو. يبقى إذن هذا معنى كلمة الحقيقة والمجاز، فنقول من مجاز اللغة أي مما هو جائز في اللغة. ولهذا كلمة مجاز، مجاز كلمة مجاز ليست حراما عندنا وليست ممنوعة عندنا، لكن طبعها في ماذا؟ إن قصدت به من مجاز اللغة يعني مما هو جائز في لغة العرب، هذا لا إشكال، ولذا صنف العلماء مجاز القرآن. وإن قصدت به المجاز الذي هو قسيم الحقيقة، فالكلام ينقسم إلى قسمين، حقيقة ومجاز، هذا لا عرفه أئمة السلف ولا عرفه أئمة اللغة، 3 قرون مرت على أمة الإسلام لم تعرف هذا المصطلح المجاز، وإنما أول من وضعه هم الجهمية. ليه؟ ليصرفوا دلالات نصوص القرآن في الأسماء والصفات وكذا عن ظاهرها إلى غيرها بدعوة هذا مجاز، ولهذا كان طاغوتا عظيما من الطواغيت. نعم.
وإنا لصادقون فيما أخبرناك به من أنه سرق وأخذوه بسرقته.
نعم.
قال تعالى: قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. وتولى عنهم وقال: يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.
وذكر ابن الجوزي معنى آخر في وسائل القرية، نقل عن ابن الأنباري وسائل القرية التي كنا فيها والعيار التي أقبلنا فيها، قال: ويجوز أن يكون المعنى واسأل القرية والعير فإنها تعقل عنك لأنك نبي، والأنبياء قد تخاطبهم الأحجار والبهائم، فعلى هذا تسلم الآيات من إضمار. يعني قد يراد واسأل القرية على الحقيقة، واسأل العير على الحقيقة، بمعنى اسأل القرية فعلا كقرية، واسأل العير فعلا كعير فإنك نبي وقد يجري الله سبحانه وتعالى لك من آياته ما يجري. فسليمان عليه الصلاة والسلام كان يعلم لغة الطير والحيوانات وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتكى له الجمل، هذا عيره بعير اشتكى له الجمل، فبعير اشتكى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ممكن أنك لو سألت وأنت نبي أن تجيبك هذه الأشياء. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال لهم كما
لكن لا حاجة إلى هذا التأويل، والمعنى واضح ولا إشكال فيه. واسأل القرية التي كنا والعير الذي قال فيه، اسأل القرية يعني أهل القرية، والعير يعني أهل العير، وهذا أمر معروف في لغة العرب. نعم.
قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. قال محمد بن إسحاق لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما يجري اتهمهم وظن أنها كفعلتهم بيوسف، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وقال بعض الناس لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه، وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، ثم ترجى من الله أن يرده عليه أن يرد عليه أولاده الثلاثة.
يعني ما يعني بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ما يقصد بالمرة الثانية، يقصد بالأولى، لكن لما كانت الثانية مرتبة على الأولى سحب حكم الأول، فلا تعود هذه الكلمة على هذا لأنهم ما سولت لهم أنفسهم شيئا في هذا. يبقى قوله بل سولت لكم أنفسكم شيئا لما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول سحب حكم الأول عليه، وصح قوله بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ويبقى المسألة ماذا؟ الأمر من أوله. نعم.
ثم ترجى من الله أن يرد.
قال ابن الجوزي في الكلام اختصار والمعنى فرجعوا إلى أبيهم فقالوا له ذلك، فقال لما هذا؟ وقد شرحناه في أول الصورة، واختلفوا لأي علة قال لهم هذا القول، يعني بل سولت لكم أنفسكم أمرا لأي علة قال لهم هذا القول، على ثلاثة أقوال. أحدها أنه ظن أن الذي تخلف منهم إنما تخلف حيلة ومكرا ليصدقهم، قال وهب بن نبي، يعني أنتم فعلتم حيلة وأبقيتم الكبيرة هذا حتى تروج علي حيلتكم. والثاني أن المعنى سولت لكم أنفسكم أن خروجكم بأخيكم يجلب نفعا فجر ضررا، قاله ابن الأنباري، يبقى معنى بل سولت لكم أنفسكم أمرا. والثالث سولت لكم أنه سرق وما سرق. نعم. وقول ابن كثير لعله أقرب. نعم.
ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة يوسف وأخاه بنيامين وروبيل الذي أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، وإما أن يأخذ أخاه خفية. ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا.
هنا جمع، ما قال أن يأتيني بهما جميعا يعني يوسف وأخاه، إنما قال بهم يقصد معهم الأخ الأكبر أيضا. نعم.
ولهذا قال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم، أي العليم بحالي الحكيم في أفعاله وقضائه وقدره. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف، أي أعرض عن بنيه، وقال متذكرا حزن يوسف القديم الأول يا أسف على يوسف، جدد له حزن الابنين الحزن الدفين الحزن الدفين.
نعم.
قال عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن سفيان العصفوري عن سعيد بن جبير أنه قال لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق، قاله قتادة وغيره. وقال الضحاك فهو كظيم كميد حزين.
نعم. يقول هذه الأمة اعطت استرجاع، اللي هو حينما تكون مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فإن السنة من إذا نزلت به مصيبة فقال هذا القول إلا فرج الله سبحانه وتعالى يعني حزنه وكذا، إذا قال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أجر الله في مصيبتي وأخلفه خيرا منها. وأما إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيقول سعيد بن جبير: لم يعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع. ألا تسمعون إلى قول يوسف يعقوب عليه السلام: يا أسف على يوسف، يعني محله نقول نحن إنا لله وإنا إليه راجعون. وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، أي ساكت لا يشكو أمر إلى مخلوق، قاله قتادة وغيره. أورد هنا ابن الجوزي استشكالا فقال بعد قول سعيد بن جبير: فإن قيل هذا لفظ الشكوى فأين الصبر؟ هذا لفظ الشكوى، يا أسف على يوسف، فأين الصبر؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أنه شك إلى الله تعالى لا منه، شك إليه لا منه، والمذموم ماذا؟ أن تشكو منه. أما أن تشكو إليه فلا إشكال، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني. فمن كان شكواه إلى الله فلا مؤاخذة، فلا مؤاخذة، لأنه شك إلى الله. أما إذا شك منه فتلك هي المؤاخذة. والثاني أنه أراد به الدعاء، فالمعنى: يا ربي ارحم أسفي على يوسف. وذكر ابن الأنبري عن بعض اللغويين أنه قال: نداء يعقوب الأسف في اللفظ من المجاز الذي يعنى به غير المظهر في اللفظ، وتلخيصه: يا إلهي ارحم أسفي، أو أنت رائن أسفي، وهذا أسفي. فنادى الأسف في اللفظ يا أسف، والمراد اللهم ارحم أسفي أو أنت رائن أسفي. والمنادى في المعنى قال: فنادى الأسف في اللفظ، والمنادى في المعنى سواه، كما قال: يا حسرتنا، والمعنى: يا هؤلاء تنبهوا على حسرتنا. قال: والحزن ونفور النفس من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم. الحزن ونفور النفس من المكروه والبلاء لا عيب فيه ولا مأثم، إذا لم ينطق اللسان بكلام مؤثم ولم يشكو إلا إلى ربه. فلما كان قوله يا أسف شكوى إلى ربه كان غير ملوم. وقد روي عن حسن أن أخاه مات، فجزع الحسن جزعا شديدا، فعتب في ذلك فقال: ما وجدت الله عاب على يعقوب الحزن حيث قال يا أسف على يوسف، ما عاب الله الحزن حتى تعيب علي ماذا؟ حتى تعيب علي الحزن. والحزن هذا لا شك أنه ما لم يصل إلى درجة قنوط ويأس وكذا، هذا الحزن شيء في القلب، شيء في القلب مما يكون من قبيل الطبع، وما كان من قبيل الطبع فإن العبد لا يؤخذ عليه. ولهذا إذا كانت محبة لأب كافر طبعية فإن الله لا يؤاخذ على ذلك سبحانه وتعالى. أو يحب الرجل امرأته إذا كانت كتابية، محبة الأزواج مما تلفظه الطباع، فإن ذلك لا يكون مؤاخذة فيه، إنما الممنوع المحبة الدينية. فقوله سبحانه وتعالى: لتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، المراد بذلك المحبة الدينية أو المحبة القلبية التي تكون فيها المودة والألفة. أما المحبة الطبيعية التي لا يمكن للإنسان أن يدفعها فهذه لا مؤاخذة فيها، هذه لا مؤاخذة فيها ولا عليه. يبقى يا أسف على يوسف تلخيصه أن هذا إن استشكل كيف أن يوسف عليه الصلاة والسلام شكى في هذا والشكوى ممنوعة؟ نقول إن كانت لله، كانت شكوى إلى الله فليست بممنوعة، إنما إذا كانت الشكوى منه فهي الممنوعة. فهناك فرق بين الشكوى إلى الله حينما تخاطب ربك كما قال سبحانه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فإذا كانت الشكوى إلى الله فذاك أمر لا إشكال فيه، وأما إذا كانت الشكوى منه على وجه التضجر وكذا فهذا لا يجوز. وفرق بين هذا أيضا وبين مجرد الإخبار، أن الإنسان يخبر، لو أخبر الإنسان عنده مرض كذا وكذا، بأن عنده مرضا هو كذا وكذا، مثل هذا أيضا لا يدخل في الشكوى، إنما هو من باب الإخبار. مثل ما قال قالت عائشة ورأساه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ورأساه. إذن إذا كان من قبيل الإخبار، تخبر طبيبا، تخبر أحدا، هذا لا محظور فيه. الأمر الثاني، إذا كانت الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه لا محظور فيها. يبقى المحظور في ماذا؟ يبقى المحظور أن تشكو إلى غير الله شكوى التضجر وشكوى التململ، هذا الذي هو محظور، ولم يكن هذا في قول يعقوب عليه الصلاة والسلام، إنما قال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن. نعم.
قال ابن أبي حاتم وراء بإسناده رحمه الله تعالى عن الأحنف ابن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن داود عليه السلام قال يا ربي إن بني إسرائيل يسألونك بإبراهيم وإسحاق ويعقوب فجعلني لهم رابعا، فأوحى الله تعالى إليه أن يا داود إن إبراهيم ألقي في النار بسببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك، وإن إسحاق بذل مهجة دمه في سببي فصبر، وتلك بلية لم تنلك، وإن يعقوب أخذت منه حبيبه حتى بيضت عيناه من الحزن فصبر، وتلك البلية لم تنلك. قال ابن كثير رحمه الله وهذا مرسل وفيه نكارة، فإن الصحيح أن إسماعيل هو الذبيح،
نعم،
ولكن علي بن زيد ابن جدعان له مناكير وغرائب كثيرة والله أعلم،
وهذه من جملتها. نعم. طيب لماذا ذكر ابن كثير طالما أن حكم عليه ذلك؟ ليبين حاله، هذا من العلم، بيان الصحيح وبيان الضعيف، بيان المقبول وبيان المردود من العلم، ولهذا كان يحفظ الأئمة النقاد الضعيف كما كانوا يحفظون الصحيح، لا للعمل به بل لتمييزه، بل لتمييزه. فهناك التمييز في الرواة وهناك التمييز في المرويات. التمييز في الرواة من هناك تشابه في أسمائه، من هناك تشابه في أسمائهم، فقد يحصل لبس خصوصا في اختصار الأسماء. أبو جعفر محمد بن جرير ابن زيد الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير ابن زيد الطبري، أبو جعفر محمد ابن جرير ابن رستم الطبري، ممكن أختصر أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري، وهذا سني وهذا شيعي، هذا سني وهذا شيعي، أبو جعفر محمد ابن جرير ابن زيد الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير ابن رست الطبر، هذا سني وهذا شيعي. انظر إلى التقارب إلى أي مدى. فكانوا يميزون بين الرواة حتى لا يلتبس الأمر، ومن هنا صنفوا في المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف، وكذلك التمييز في المرويات حتى يميزوا بين المسموع وغير المسموع، بين الموصول وغير الموصول، بين الصحيح وبين الضعيف. كل هذا من التمييز الذي سهر النقاد عليهم عليه لياليهم، وواصلوا بذلك نهارهم ذبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الإسناد خصيصة هذه الأمة، وكان هذا التمييز خصيصة هذه الأمة، ما يوجد في أمة سابقة. الأمة السابقة كتاب ربها حرف، كيف بكلام نبيها؟ كتاب ربها حرفوه في التوراة والإنجيل، فكيف بكلام نبيها؟ فكيف بكلام أصحاب أنبيائها؟ أما هذه الأمة، أما حفظ الله عز وجل لها كتاب نبيها، حفظ الله سبحانه وتعالى بهذه الأسباب العظيمة سنة نبيها، حفظ الله عز وجل لها أقوال أصحاب نبيه، حفظ الله لهذه الأمة أقوال التابعين وتابع التابعين والأئمة العلماء الربانيين، حتى حفظت الأقوال والحمد لله، ودونت ونقلت، لأنها الأمة الوسط، لأنها الأمة العدل، التي تقول العدل فيما أجمعت عليه، فليتطرق الخطأ إلى هذه الأمة فيما اتفقت عليه فضلا عن الضلال. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإذا لماذا ابن جرير يذكر هذا؟ يذكر ابن جرير هذا بارك الله فيكم للتمييز، حتى إذا وجدت في محل تعرف أن هذا فيه نكارة وأنه مرسل وأنه وأنه. ولهذا كانوا يحفظون الضعيف كما يحفظون الصحيح، وكانوا يحفظون الموقوف كما يحفظون المرفوع. ولهذا أحمد رحمه الله تعالى كان يحفظ كم؟ كان يحفظ ألف ألف. طب ألف ألف عن مليون، المرفوع ما يكون كذلك، لكن تعليله ماذا؟ يحفظ المرفوع وغير المرفوع من الموقوف والمقطوع وغير ذلك من الآثار الواردة عن الصحابة وعن التابعين، يحفظ في المرفوع وكذا الصحيح والضعيف، يحفظ الحديث بطرقه، وكانوا يعدون طرقه عددا، هذا الطريق واحد، هذا الطريق اثنان، هذا الطريق ثلاثة، فيكون الحديث مثلا لو له خمسة طرق فإنه يقال هذه خمسة، يعدون ذلك حسب الطرق. ومن هنا يتفطن إلى هذا الباب لو جاء أحد النقاد الأئمة الكبار إذا حكموا على حديث بالنكارة، فقد يكون النكارة حكما على هذا الطريق وليس حكما على هذا الحديث، ففي فارق كبير جدا. لما يقال هذا فيه نكارة قد يظن الظن أن الحديث ماذا؟ أن الحديث فيه الضعف، وإنما هو حكم على هذا الطريق. فإذا جاء أحد فصحح يقال أنت خلفت حكم المتقدمين، لأن ابن المديني أعلى، أو لأن ابن معين أعلى، أو لأن أحمد أعلى، كيف تصحيحه؟ أنت مخالف لأحكام المتقدمين. هذا الإعلال لابد أن ينظر فيه، هل هو إعلال لطريق أم هو إعلان للحديث؟ الحديث يكون مجموع الطرق، فمنه يقال هذا ضعيف ما يصح لأن الطرق ما تنهض لتقويته، أو يقال هذا الطريق فيه النكارة أو فيه الضعف، ولكن الحديث بمجموع طرقه فهو صحيح. ومثل ذلك أيضا أن تذكر في كتب الروايات جميع الروايات وإن كانت ضعيفة وإن كان فيها الموضوع، وذلك لأن شرط المصنف سيكون هو الجمع، جمع ما ورد في الباب، فلا يقال كيف يضعون الضعيف ويضعون الموضوع ويضعون وكأن الشرط هو جمع الصحيح، لا، الشرط هو جمع المرويات. من هنا نرى في كتب الاعتقاد أحيانا من هذا الباب الكثير، فضلا عن كتب التاريخ، فضلا عن كتب كذا، وقد كان معهود السلف أن من أسندك فقد أحالك، لأنهم كانوا يعرفون الأسانيد، فلهذا كانوا بمجرد ذكر الأسانيد تبرأ الذمم. أما اليوم والناس جهال بالأسانيد وأحوالها، فالذمة حتى تبرأ اليوم لابد من ذكر الأحكام حتى لا يغتر الناس، فإن الناس لا تميز هذا الباب. لكن نحن نريد أن نبين عذر من؟ عذر المصنفين في كتبهم حينما يذكر الضعيف ويذكر الموضوع، ليس عن قلة علم، ليس عن عدم تمييز، إنما هذا شرطية التصنيف، شرطية التصنيف. ما يعيب أبا داود أن يكون عنده أحاديث ضعيفة، ولا يعيب النسائي أن يكون عنده أحاديث ضعيفة، ولا يعيب الترمذي أن يكون عنده أحاديث ضعيفة، ولا يعيب ابن ماجة، هو شرط الصحيح، لم يشرط الصحيح حتى تقول فإنه شرط الصحة، ومع ذلك عند مئات الأحاديث ضعيف، هو ما شرط، هو شرط. أما البخاري شرط، أما مسلم شرط. ولهذا فرق بين الحكم على الأئمة في القدر وبين الحكم على مصنفات الأئمة. لما يقال هذا أصح كتاب في مصنف الحديث البخاري، ليس معناه أن غيرهم يعني عجز أن يصنف في الصحيح، أن غير البخاري أو مسلم عجز أن يصنف في الصحيح، لكن هذه شرطية يا إخوان، هذا شرط أن يصنف في الصحيح، هذا شرط أن يصنف في الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء في باب الأحكام، يركز على هذا، هذا شرط، هذا شرط، هذا شرط، وهكذا، دي مسألة شرطية. فلا يعاب حينما يأتي العدو مثلا يقول في كتاب التوحيد وفي أحاديث ضعيف، هذا ما يعيب التصنيف. ليه؟ لأن ما شرط الصحة تقول لم يكن ملم بعلم الحديث أو كان عند كذا، لا، هذه شرطية في التصنيف. فقد يورد العالم الحديث الضعيف ويكون الباب قد ثبت عند بالأحاديث الصحيحة. لكن لماذا هذا الضعيف؟ لأمور، منها أنه قد لا يكون ضعيفا عند إنما يكون منجبرا عنده، هو من قبيل الحسن الذي له طرق عنده ينهض إلى رتبة الاحتجاج، رتبة الاحتجاج. وقد يكون ذكر له من باب ذكر ما جاء في الباب، فيكون إنما أراد ذلك لا على وجه الاحتجاج، من وغير ذلك من هذه المقاصد التي تكون عند الأئمة الذين يصنفون في هذا الباب. وقد يكون لأن معناه صحيح فذكره، وقد أسنده فيكون لمعناه الصحيح الموجود في الأحاديث الأخرى وغير ذلك من هذه المقاصد. فالحكم على العالم بأنه عالم بالحديث أو غير عالم لا علاقة له بذكر الصحيح والضعيف، ولا علاقة له بتساهله في التصحيح أو في التوثيق أو في التحسين، لا علاقة. هذه أمور ترجع للشرطيات. حينما يصحح عالم من العلماء، حينما يصحح سياقا ما، ترجمة ما، والآخر يضعفها مثلا، هذا يطعن في العالم؟ لا، لأن العالم ثابت عنه أن هذا السياق صحيح، أن هذا السياق حسن، حديث فلان حسن عنده مثلا، الآخر لا، حديث فلان لا ينهض لهذه الرتبة. من هنا لما ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى تعليقا على مصطلح حسن صحيح، نعم، فهذا ذكر إما للتردد في من العالم في الحكم، بمعنى أن من العلماء من حكم حكما على هذا الراوي يقتضي تصحيح حديثه، ومنهم من حكم على هذا الراوي حكما يقتضي تحسين حديث. فلما يقال حسن صحيح يعني على حكم البعض يكون حديثه صحيحا، وعلى حكم البعض يكون حديثه حسنا، أو يكون لماذا؟ لأن الحديث له الإسنادان، إسناد حسن إسناد صحيح، فيقال هذا حسن صحيح. وعلى كل حال فالحسن الصحيح دون الصحيح، فالصحيح أعلى من الحسن الصحيح، اللهم إلا إذا أريد بأن هذا الحديث ورد من سياق صحيح ورد من سياق حسن فيكون هذا أزيد، إنما إذا كان راجع إلى تردد فيكون المجزوم بصحته هو المقدم. يعني هذه فائدة نعرف بها طريقة تصنيف العلماء والتخريج والتبرير، لأننا نهجم على كتب العلماء بدون معرفة قاعدتهم، نهجم على هذه الكتب ونسقط قدر الأئمة. هذا عنده حديث ضعيف، ابن ماجه هذا لم يكن ابن ماجه في هذا الباب ذا شأن، في عنده حديث ضعيفة كثيرة، وكذلك الترمذي وكذلك، وكأن أنت تفرق بين الأئمة في أقدارهم بوجود الصحيح والضعيف. هذا كما قلنا إنما يرجع لأمور كثيرة جدا، باعتبار الشرط، شرط التصنيف، مسلم نفسه شرط في الصحة شرطا غير البخاري، خرج مسلم من الرجال ما خرج البخاري لهم، هو نفسه خرج لهم كطبقة وأشار إلى هذا وعلة التخريج له عن هؤلاء. إذن هذا رجع للشرطية. ولهذا لما ينكر على مسلم كيف تخرج عن فلان وفلان وفلان، هو نفسه سبحان الله يوضح لك في المقدمة أنا أعلم من هؤلاء ليسوا بأصحاب الرتبة العالية مثل أصحاب الثقة وأصحاب الحجة الذين هم أعلى منهم، وإنما انتقيت من أحاديث هذا الصنف ما وافقوا فيه أو ما رواه الثقات لعلل، كطلب علو الإسناد الذي لم يتأتى لمسلم إلا عن طريق هذا، والحديث ثابت عنده، هو نفسه يبرر هذا. إذا ليس هذا رجعا لضعف إيه عنده أو يبقى هذا قصد، يبقى هذا رجع إلى ماذا؟ إلى شرط يضعه المصنف. فحينما يكون شرطي أن أجمع كل المروي في الباب الضعيف والصحيح ولا والموضوع، لا تجد أن تقول هذا إنسان جاهل بعلم الحديث. ليه؟ لأنه وضع أحاديث موضوعة في صحيح في كتابه. هو أنا شرطت الصحة وضعت موضوعا؟ إنما أنا أروي ما في الباب. تبعتم إخواني؟ بارك الله فيكم. هذه أشياء هي عند أهل العلم من المسلمات، لكن للأسف قد يوجه شيخ ما طلابه وجهة ما أن القدر مرتبط بالصحة، فالكتاب وكأن ليس يوجد في أئمة الحديث من هو ذو قدر إلا البخاري وإلا مسلم. ما شاء الله ما عندهم أحاديث ضعيفة، لكن النسائي عنده وكذا. كيف يقال النسائي إمام في الباب وهو عند أحاديث ضعيفة؟ كيف يقال أبو داود إمام في الباب وعند أحاديث ضعيفة؟ يا أخي بارك الله فيك، هذه مسائل ترجع إلى الشرطية. هذا من العلم، من العلم كانوا يحفظون الضعيف، كانوا يطلبون الضعيف، كانوا يضعون الضعيف ويضعون الموضوع ويضعون. ليه؟ لأن هذا الشرط هنا هو ماذا؟ بيان الأحاديث المجموعة في الباب أو جمع الروايات في الباب. مثل هذا في الحديث لو انتقلنا إلى المغازي، إلى المغازي نجد أن هناك شرطا لأهل المغازي لو تركنا، ولهذا يروون ويتساهلون من جهة الأسانيد في المغازي والملاحم وكذا ما لا يكون في ماذا؟ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تركنا هذا وانتقلنا إلى كتب التفسير نجد أن سياقهم أيضا يكون له شرطية معينة. في كل هذا الأمة لا تستدل بالضعيف، لكن فرق بين التصنيف الضعيف وبين الاستدلال بالضعيف. تابعوا يا أخواني، سواء في المغازي، سواء في التفاسير، في التفسير، سواء في التاريخ، سواء في الحديث، سواء في أي باب، لا تظنوا أن الأمة حينما تقول بأنه إذا كانت المغازي والتراجم والتاريخ تساهلنا، أو إذا كانت فضائل الأعمال تساهلنا. يا إخوان انتبهوا، ليس هذا منهم اعتراف وقاعدة أنه يجوز الاستدلال بالضعيف في باب سير، الاستدلال بالضعيف في باب تفسير، الاستدلال بالضعيف في باب فضائل. يا إخواني لا، أبدا لا يستدل إلا بالصحيح، سواء كان هذا في المغازي، في التاريخ، في التفسير، فضائل الأعمال، ما يقال هذا شرع إلا بما ثبت، هذا قاله النبي إلا بما ثبت. لا نستدل بشيء عن الصحابة إلا إذا كان ثابتا. إنما طريقة التصنيف والتساهل في ذكر الأسانيد. ليه؟ لأن في التاريخ قد يكون الأمر من جهة الإسناد فيه المؤاخذة وفيه الانتقاد، لكنه متواتر في الأمة تواترا يغنى عن إسناده. الآن كانت في عمر أمة الإسلام الدولة العثمانية قامت وسقطت، ما الدليل؟ حد يقول ما الدليل؟ عندنا الدولة الأيوبية قامت وسقطت، طيب اذكر الإسناد، أنا أشكك في هذا، اذكر لقيام الدولة الأيوبية وسقوط الدولة الأيوبية بالأسانيد الصحيحة. ثورة 25 يناير اذكرها بالأسانيد الصحيحة. فهناك في الأمة أخبار السؤال عن الإسناد إليها من التكلف، فما تواتر في الأمة فإسناده التواتر، وما اشتهر في الأمة إسناده الشهرة الاشتهار، لأنه متواتر في الأمة. أنا ما أسأل عن هذه الغزات ولا عن هذه الواقعة ولا عن أن معاوية بن أبي سفيان قد تولى الخلافة بتنازل الحسن، أقول الأسانيد، ولا أن عمر بن عبد العزيز تولى خلافة المسلمين وكان عادلا، أقول الأسانيد. هذه ما تذكر فيها الأسانيد، هذه ما تذكر فيها الأسانيد. يعني أتوقف في القبول على ذكر الأسانيد لأن ماذا؟ لأن هذه مشتهرة في الأم. طيب فضائل الأعمال يتساهلون في ذكرها لأن أصلها ما ورد به الأدلة الشرعية، ليس معنى ذلك هذا ولا هذا يتساهلون في ذكرها وليس يتساهلون في قبولها. فإن الأمة لا تقبل إلا ما هو من جهة الإثبات ثابت، فلا بد من نقل المصدق، ولا بد في الدلالة من بحث محقق، ويعود العلم إلى الأمرين، إما النقل المصدق وإما البحث المحقق، سوى ذلك هذيان ليس من العلم، ليس من العلم. وهذا معنى أثبت ثم أنقش، أثبت العرش ثم أنقش، أثبت العرش هو النقل المصدق ثم أنقش هو البحث المحقق المدقق. هذه مسائل مهمة، ولا ترى مثل هذا الأمر إلا عند علماء كبار، إلا عند علماء فن، إلا عند طريقة النجباء، ليس طريقة صغار قد يوجه العلم توجيها ما وغير ذلك، حتى يعتبر أن أقاويل صحابة وتابعين وأقاويل علماء يعني أن هذا خروج عن كتاب السنة. أنت عليك بكتاب السنة، عليك بالكتاب والسنة، عليك بالكتاب والسنة. طب الكتاب والسنة، من فهم الكتاب والسنة؟ وقد تكون الدعوة دعوة ماذا؟ دعوة مقبولة. هو ورط ابن حزم، ورط أهل الظاهر، إلا مثل هذا الانحراف في طريقة الاستدلال، في النظر إلى الأدلة وكيف الاستدلال بها، حتى إنه لو خالف من خالف، ما هذا المشكلة ترجع إلى القواعد يا أخواني اللي توضع، وبناء عليها يكون الفهم لدين الله. لا تفهم دين الله إلا كما فهم السلف الصالح، كما فهم العلماء الربانيون النجباء، لكن تضع قاعدة قد تضيع حياتك. سبحان الله، ابن حزم هذا عقلية جبارة يا أخوان، ابن حزم هذا عقلية غير عادية، لكن لما فقد بعض القواعد في الاستدلال وطريقة العلماء علماء الأمة خسر كثيرا، خسر كثيرا، وقال أقوالا يضحك منها الصبيان. ليه؟ انحرف فقط في التوجه، يعني اجماع يضع فيه 100 شيء ويتناقض ويعود ويتناقض ويعود، مرة اجماع الصحابة، لا مرة اجماع الصحابة قبل التفرق، مرة اجماع من بعد الصحابة، ما تدري ماذا يريد. القياس ده ضرب من الاراء، القياس المشروع زي القياس الممنوع، اي حاجة فيها قياس هات ادلة التحذير من القول بالرأي ومن القول بالتخمين ومن القول بالظن. طيب نأتي لو بأدلة على القياس، بأدلة على القياس، ألك ولد؟ قال ما ألك إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال كذا. قال ثمن أورق؟ قال نعم. قال كيف كان هذا؟ يعني لون يخالف. قال هذا لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق. يقولك أنا أخذ بالقياس الوارد به النص، القضية اللي ورد فيها القياس أخذها لأنها من باب المنصوص. طيب مثلها بقى على هذا قص، أرأيت لو أن على أبيك دينا أكنت قضيته؟ يبقى أخذ بهذه. طيب ما النبي قال فدين له حق أن يقضى، عمم، يبقى كل ما من شأنه الديون دين على العبد فإنه يسدد بناء على هذا الحديث. لا، أنا أخذ بالنص فقط، أخذ بالنص فقط. فلهذا القاعدة دي وجهت ابن حزم الى ان ينحى منحى معين في الاستدلال. من هنا يا اخواني بارك الله فيكم نؤكد لانفسنا قبل اخواننا على تصحيح العلم، وان الانسان ياخذ الشيء بقاعده العلماء، لا يجهد نفسه في احداث قواعد ولا يترك قواعد اهل الفن. انا اشغل نفسي الان يا طلابنا يا اخواننا، لا تذكروا البخاري ومسلم عن المنبر، لم يكن هذا من شان العلماء، من هو يدون هذا من العلماء أننا لا نذكر الحديث في هذا، بل قد أذكر إعلال الأحاديث عن المنابر. ليه؟ لأن الموضوع يحتاج إلى هذا. أنا حينما تقوم الثورات وأنا عن منبر أحذر الناس من هذا، وأقول بعض الناس يستدل يضاعف حديث حذيفة وان ضرب ظهرك وأخذ مالك، لأن الأمة كده طلعت لما نقول لها النبي يقول وان ضرب ظهرك حديث حذيفة ضعيف، فأنا أحتاج على المنبر أن أبين للناس أن الكلام في إعلال الحديث ليس فقط رواه مسلم. قد أحتاج خطاب الناس البالي للناس يتوقف على ما احتاجونه، فليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال، وقد أخص هؤلاء بحديث وقد أخص هؤلاء بحديث، فإذا قامت حاجة أن أذكر إعلالا أذكر إعلالا. إيه الإشكالية في هذا؟ هذا ليس من منهج العلماء، ليس من منهج العلماء بيان الدين، البيان على حسب الحال. أنا أحتاج في هذا البيان إلى أن أذكر إعلالا وأذكر كلام الأئمة عن منبر بالقدر الذي يصح لي بالاستدلال. أنا أذكر عن منبر قاعدة لغوية بالقدر الذي أزيل به إشكالا. إيه الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية في هذا؟ هذا بيان، هذا دين يبين للناس. فلا أحدث قواعد ولا أترك وأهمل قواعد، بل الإنسان يكون في قواعده على طريقة أهل العلم. ولهذا أعود فأقول قبل التطبيق التنظير، تعلم هذا العلم أولا، تعلم المدخل إلى المذاهب قبل دراسة المذاهب، تعلم المدخل إلى دراسة السنة الأحاديث يعني قبل أن تحفظ. تعلم المدخل الأول، كيف تفهم كلام العلماء قبل ما تصحح وتضعف. انظر إلى طريقة أهل العلم وتقعيد أهل العلم، مميز بين المتفق عليه عندهم في التقعيد وبين المختلف فيه كشأن مسائل الأحكام كلها، واعرف مصادرك التي تعتمد عليها. إنما الآن خلاص ما حتى النظر في كتب الرجال والكتب هذه، حتى النظر بعد البحث القائم على الحاسوب لم يعد أحد يعنى بها، حتى الاعتماد على الكتب يمكن ما أحد يفتح الكتب إلا عن طريق هذا الحاسوب، هذا الحاسوب. فاختزل العلم شيئا 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 حتى صار في الحاسوب، وترى النتاج كبيرا والتصنيفات الكثيرة، لكن هل العلم موجود في الصدر؟ هل العلم موجود تحقيقه؟ يا اخواني تميز الألباني ما كان في كثرة المصنفات، تميز الألباني في احكام قواعد، تميز المعلم في احكام قواعد. يا اخواني انظروا الى هؤلاء تجدون العناية بالقواعد والحياة مع السنة التي اكسبتهم خبرة. ولهذا احد منكم يعرف ان العلامة الألباني اعتمد على مكتب او اعتمد على الحاسوب في الاحكام هذه، ولا كان يعتمد على ماذا؟ الذي نعرفه قد مات الألباني قبل هذا التوسع هذا، اما كمكتب ما في مكاتب، اما كحاسوب الظن ان ما يعرف هذا الحاسوب، وحتى لو تعامل بشيء من هذا هيكون مؤخرا الله اعلم، لكن الظن ان ما تعامل، لعرفه انه ما تعامل بهذا، لكن مع المكتبات ليل نهار، مع الكتب ليل نهار. ومر معنا قصة الورقة الضائعة وكذا، لما يطلع 10,000 صفحة تقريبا عشان كذا، ويطوف على المكتبات ويجيب الكتب ويبحث الكتب. وأخبرني ابن أخي إن كان ربما يقف على السلم من الدور الثاني إلى الأول 6 ساعات واقف يطالع في الكتاب. لهذا حفظوا قواعد العلم، حفظوا العلم، بخلاف الذي يتاجر بهذا العلم إما عن طريق مكتب يدرس له وفي النهاية بيضع اسمه، يحقق له وفي النهاية بيضع اسمه، أو عن طريق حاسوب عظم الصغير. ولهذا الطالب الموفق هو الطالب الذي ينعزل عن الناس في نتائجهم، إنما يرتبط بالأئمة في مقدماتهم وفي طرقهم، يبدأ شيئا شيئا، ما ينظر إلى بني زمانه ويقول فلان شوف صار محققا مشهورا كيف بي 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 إلى آخره، لكن أنت انظر كيف تتقن العلم وكيف تتعرف على قواعده، أقوال الأئمة فيه ما هو، وهكذا. نعم
كلام شيخ الإسلام شيخنا.
نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير: فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد: 3 أمور ليس لها إسناد، التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم.
لكن ما معنى ما لها أسانيد؟ ما معنى ما لا أصل؟ ما قبلناها كيف؟ ها قال
ونحوهم في المغازي فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسير ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاري الذي صنفه في ذلك، وجعل الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء ابن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود. ومن ذلك ما تميزوا به عن على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وأخذه عن عبد الرحمن عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا.
تمام، يعني ما تقول هذا مرسل وترده وكذا، هذه مراسيل، هذه من تعددت طرقها فاعتضضت، وهو يعني أقرب الأشياء إلى اعتضاض إذا كان مرسلا جيدا وقويا وتعددت الطرق دل على أنه أصل. هذا أمر. الأمر الثاني وهو أعظم، التواتر. نعم،
قال فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وتكلم عن مسألة المراسيل وقبولها إذا تعددت الطرق، إلى أن قال قال وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون واطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا، وبهذا الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدها كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله.
تمام، ولهذا لا تهجم على التاريخ وترد وقائع اشتهرت وكذا، لأن هذا فيه ضعف، لأن هذا فيه كذا، لأن هذا مرسل، هذا مرسل، هذا مرسل، هذا مرسل، تجد في أسفل الكتاب مرسل مرسل مرسل، إذا ما ثبت خبر. طيب مرسل 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 يعطيك إيه؟ يعني يعطيك إيه؟ طيب هذا رواه وهذا رواه وهذا رواه والجهات متعددة ومختلفة، يعطيك إيه؟ طيب هذا متواتر في الأمة، يعطيك إيه؟ لكن البعض قد يقف عند ما رواه العدل، عدل تام الضبط عن مثل، يبقى ما لم يكن كذلك يبقى نترك الأخبار، لابد تثبت بهذا، هناك ما يقوم مقام هذا وإن لم يطابقه لكن يقاربه. ولهذا نص العلماء ليس يلزم تام الضبط، عندنا تام الضبط وعندنا من خف ضبطه. نعم،
لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ، الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، فلا يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت بالتواتر غزوة بدر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وعبيدة بارزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أو شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. هذا الذي نقوله من أول الدرس، قل عبارة أخرى أحمد.
وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك.
الله أكبر، صدق شيخ سام، هذا أصل نافع جدا، الوقوف عند القاعدة الكلية وتخريج هذه القاعدة، ليس الوقوف عند الخبر الخاص. هذا مرسل يبقى هذا ضعف، يلا رد. وهذا مرسل، هذا رد، هذا مرسل، هذا رد، هذا فيه الراوي هذا متكلم فيه، هذا رد، هذا الراوي. لو كان ذلك صحيحا، كل خبر فيه راوي متكلم فيه، او كل خبر مرسل، او كل خبر كذا، لو كان الامر كذلك لما صحت كثير من الاخبار ولا ردت كثير من الاخبار بهذا، بل أوسع باب يظهر فيه كلام نقاد الحديث هو هذا الباب، ليس الصحيح المتفق عليه الواضح، ولا الموضوع ولا الواهي جدا، إنما المعترك هنا، المعترك هو هنا ليس في ما اتفقوا على تصحيح. ولهذا لو جئت في هذه الحديث وتقول مثلا هذا الحديث في علة ثم تذكر هذا لم يلقى هذا، دي علة إيدية. الاصطلاح الخاص في العلة على الخفية، وليس مراد لما يقال علم العلل بالعلل الظاهرة، ليس مراد العلماء لما يقول علم العلل الظاهرة فلان لم يلقى فلانا وده مشهور يعني، إنما ما قام على الخفاء، مثل ما فيه التدليس، مثل ما فيه كذا، مثل أن يروي هذا عن ذاك كثيرا، لكن هذا الخبر لم يسمعه منه، لم يسمعه منه. فمثل هذه الدقائق الخفية التي تسمى بالعلل، ولهذا يقولون مع أن الظاهر السلامة، الظاهر السلامة، حينما يقال علم العلل للعلماء قالوا ولا يصل إليه إلا وإلا وإلا وإلا، فالمراد بذلك ماذا يا أخوان؟ تلك العلل التي لا يتفطن إليها، ظاهر الأمر في الإسناد أو كذا السلامة، ولكن هو معل أو معلول. فهذا هو المراد إذا قيل علة. ومن هنا مسلم لما أطلق العلة في مقدمتي، وأن بعض الأخبار كفر ظن الناس أن هذا من قبيل ماذا؟ العلة القادحة. لا، لما يشترط مسلم الصحة ويقول في علل، العلة اللي هي إيه؟ العلة اللي هي العلة القادحة؟ لا، ليست بالعلل القادحة، إنما نحو وسط وإرسال، نحو حذف وإتمام واختصار وغير ذلك مما هو من هذا القبيل. دي وإن أطلق على علة لكن ليست هي المرادة بالعلة القادحة أو علم العلة الذي يقصده ماذا؟ العلماء. يبقى هذا خاص بالخفي، ولهذا ليه مجدوا العلماء علماء العلل؟ لما تيجي تقول مثلا هذا لم يلقى، هذا واضحة يعني جدا، أو هذا في رواه كذاب، هذا ما شاء الله أنا صاحب علل. هذه أمور عندهم بالنسبة زي إيه؟ ألف باء، زي ألف باء. هتقول بقى أنت عالم بالعربية وكذا، ليه؟ لأنك بتعرف تكتب ألف باء تاء ثاء جيم ما شاء الله، أو محمد مجتهد مبتدأ وخبر ما شاء الله، إيه ده سيبويه زمانه، مش أنت كده، مش ده العالم بالعربية. العالم بالعربية يجي بقى في دقائق الأمور والأوجه بقى اللي بين الكوفيين والبصريين، ده حتى ده إيه، ده اللغة بعد التصنيف. لكن العالم بالعربية الحقيقي، العالم باللسان، ده باللسان العربي اللي يعرف بأن هذا دخيل على اللسان أم لا، ده دقائق. لكن محمد مجتهد خلاص بيت من علماء اللغة مثلا؟ لا. فنفس المسألة في الحديث، العلل المراد بها عند أهل العلم لما يقال علم بالعلل، هذا المراد به ماذا؟ ما دق وخفي مع أن الظاهر السلام. وده التمييز لما يقولون الحفاظ كثر وكذا والمحدثون لكن النقاد قلة، هو ده هذا أصلا، هو هذا هو ده عمل الصيرفي. لما تعرض الحديث يقول بينكره، يقول هذا منكر أو كذا، ليه؟ 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 للخبرة التي وصلت بهم إلى تكوين ملكة، حتى صار هذا الأمر سجية وملكة عندهم، فيكون الإنسان أدرى بهذا العلم من أسماء أبنائه ومن أحوال أبنائه. وسبحان من يعطي بهذا، الذهلي شيخ البخاري الإمام العلم، العلم الفذ، ومع ذلك يمشي وراء البخاري يسأله عن إيه؟ عن العلل وعن الرجال وكذا. ألا هو إيه اللي ناقصك يا ذهلي؟ إيه اللي ناقص عندك يا ذهلي؟ إيه اللي ناقص عندك أنت؟ يبقى في أشياء دقيقة، في أشياء خفية، ولهذا هذا العلم طويل عريض، هذا العلم عميق، هذا العلم لا يقف عند محفوظ 100,000 حديث تحفظه ما شاء الله تبارك الله محدث الزمان، ولا عند حاسوب عن طريقه تبحث بعض الأبحاث السطحية صحيح تضعف ولا تسرق لك كتاب من هنا ولا تجيب لك كذا ولا تجيب لك خمسة ستة تصرف عليهم يطلعوا لك موسوعات. هو ده العلم، العلم الصادر، هو أي علم، العلم الصادر، علم إتقان، العلم القواعد الكلية، العلم ارتباط بأئمته، العلم انتقاء من دواوينه. إن عرفت ديوان العلم هنا ما هو الذي ينبغي أن أطالعه؟ إذا عرفت الإمام الذي ينبغي أن نرجع إليه، إذا ميزت بين كتب الفن وعرفت شجرة العلم وتصورت، مهم جدا الخريطة اللي أنت تضعها حتى تحقق بها الأحاديث هتصح وضعف قبلها خريطة أخرى مهمة جدا، ويتصور العلم وشجرة العلم ومراجع العلم وأئمة العلم وكيف التعامل مع تلك المراجع وكلام من يقدم على كلام من في هذا الباب وإلى آخره. وإذا أردت أن تعرف طرفا من ذلك فعندك شرح ابن رجب رحمة الله عليه لعلل الترمذي، فسوف ترى طرفا من ذلك يوقفك على ساحل بحر هذا العلم العميق، فإنه كتاب نافع دقيق. كذلك من تنكيت ابن حجر رحمة الله عليه على العراقي والعراقي بتقييده على ابن الصلاح، ترى فعلا صنعة الكبار ويوقفك ذلك على شيء من التصور. والتصور هذا ان تصورنا يا اخواني ثم صار عندي لبنة في هذا العلم، هي لبنة مبارك، لبنة مبارك. ألا ترى ان الأب المبارك ولو كان أميا، يا ابني روح اطلب العلم، يا ابني شوف اطلب العلم يا ابني، وانا هكفيك بمغزلي هكفيك بكذا، بس اطلب العلم يا ابني، انا حرمت من هذا العلم، اطلب العلم، بس ما تروح للناس اللي هناك دول، ناس دول يا ابني حزبين وجماعات وناس افكار خاصة، روح لهذا، عندك ابن باز اطلب على يد العلم، عندك العثيمين اطلب على يد العلم، هذا رجل موفق، هذا رجل عرف من ناخذ العلم، ده رجل موفق. ولهذا كان التوجهات تحصل بالكلمات، التوجهات تحصل بالكلمات. يا عبد الله بن وهب، نعم اطلب العلم، يعني اللي انت بتطلبه ده علم ايه؟ الجهل به لا يضر والعلم به ما ينفع، روح اطلب العلم اللي ينفعك، وراح طلب العلم اللي ينفعه وصار اماما. وكثير من العلماء تغيرت التوجهات، كان في البداية يريد شيئا ما ثم تغير التوجه. ولهذا من توفيق الله أن توفق لشيخ يوجهك أفضل من شيخ يعلمك رؤوس المسائل وفي النهاية تبين أنك أضعت عمرك. تعرف الشيخ اللي يوجهك ويقول لك افعل كيت وكيت وامشي في هذا الطريق واحفظ المتن هذا ولا تحفظ المتن هذا وهذا أجله هذا عجله إلى آخر ذلك، هذا من توفيق الله لك. لأن الواحد لو وفق من صغره حيث الذهن المتوقد قبل أن يشيخ وحيث الحفظ اللي ربما يكون سهلا يسيرا، لما توجه بقى إلى مثل هذا لا من يقتل عندك هذا العلم أصلا، وينقلق من سين وجيم إلى علم العلل مباشرة، خلاص يشتغل، يلا وريني شغلك من سين وجيم. سين وجيم ايه؟ سين وجيم ايه؟ ولهذا انت تعجب فين مدرسة العدوى هذه اللي تؤصل مثل هذه المبادئ والأصول ويطول الظهر، والشيخ ينتقل من كتاب لكتاب ومن كتاب إلى كتاب ويأصل ويشرح ويفعل، فين هذا أصلا؟ فين هذا عند حويني؟ فين هذا عند المشتغلين بهذا الباب؟ فين هذا يعني فين؟ أنا أريد مدرسة قوية، مدرسة تقوم على كتب الفن، قواعد أهل الفن، بحيث يعني بعد عشرات سنين يبدأ الإنسان يتجه يعمل كتاب ولا لا، كما هو شأن الأئمة الكبار، الله المستعان. فاللي بقول ابن تيمية الآن يعني هو خلاصة اللي احنا ذكرناه من ضرورة الانتباه لهذه القاعدة، وكان سببها لماذا أورد ابن كثير هذا الأثر مع الحكم عليه بالنكار. أدخلنا في باب الدواوين هذه، باب الشروط عند الأئمة، باب توجهات الأئمة، باب أفهم به قدر الأئمة وأفهم به قدر السنة وطريقة الاستدلال. نعم أعيدها عبارة ابن القيم ابن تيمية.
قال شيخ الإسلام: هذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث.
بعد ما ذكر براسيل، وبعد ما ذكر هذه الأخبار التي تعتمد على الإشتهار، وبعد 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 إلى آخره، أعطاك هذا بقى. ولهذا انتبهوا، الحديث الصحيح أعم من حديث رواه عدل ضابط، عدل تام ضابط، عن مثله عن فيه أعم. ولهذا البعض يضع مصطلح المقبول أعم أعم، وابن حجر أشار إلى ذلك. الحديث الصحيح قد تصحح أنت ما حديث من عند في عدالة الشيء، ومن عند في ضبط الشيء، ها، وتصححه. تصححه بماذا؟ بطرق. ما تصحح بمفرده، بل تصحح بطرق التي ينهض بها إلى كذا. ورب خبر في رواة من هو متكلم فيه ربما يكون أمكن من خبر لا كلام في رواته. ليه؟ لأن ينضاف إلى هذا التواتر الذي جعله ماذا في الناس مشهورا لا مطعن فيه قط. والحديث إذا تواتر وإذا تلقب قبول وإذا اشتهر في الأمة فهو أعظم من حديث ورد من طريق واحد، وإن كان من طريق ثقة ثبت. ليه؟ الثقة عندك قد يهم، ما كل حديث ثقة مقبول. فلا خبر الثقة بيقبل بالإطلاق، ولا خبر المتكلف بيرد بالإطلاق. فخبر الثقة إذا دل الدليل على وهمه فيه بيرد، وخبر المتكلم فيه إذا دل الدليل على صحته بموافقة الثقات أو بتواتر قبل. أهو شوف، مع أنك أنت تضع أولا ماذا؟ أن هذا الحديث من رواية هتنظر إلى عدالة، عدالة تم ضبط، تم ضبط، وعن مثل عن مثل. لكن هذا الخبر الخاص ثبت أنه واهم فيه. ولذا ترى أخبارا كده عند المحدثين إنه خبر فلان مشهور كده، فلان الثقة هذا قد يكون ثقة في فلان وليس ثقة في فلان، ثقة عن أهل كذا وليس بثقة عن أهل كذا. أحوال، حتى الراوي الواحد تنشطر حياته أحيانا إلى محل قبول محل رد، مثل مختلط. وحتى الراوي اللي ما يختلط قد يختلف الحكم في رواية عن فلان أوثق الناس، في رواية عن علان أضعف من باقيه. قال له يعني كل واحد ما في حكم تأخذه بالإطلاق كده. حتى فلان هذا عبد الرزاق هذا فلان غير عبد الرزاق فلان غير عبد الرزاق فلان، تتبعض الأحكام بحسب من روى عنه. ليه؟ لأنهم صبروا حالة فوجدوا أنهم مع فلان عن فلان هذا من أتقن الناس فيه، لازم صاحبه كذا كذا كذا، فمن أتقن الناس. لكن الآخر لا، مش من أتقن الناس. طبقات، شوف الزهري وتلامذته، طبقات طبقات. فهذا الأمر أمر عظيم وأمر مهم، لكن يكفينا لو عرفنا التصور وعرفنا الشجرة وعرفنا الصفة والكيفية هعرف قدري. هذا واحد. اثنين، احاول قدر مستطاعي اعرف من هذا العلم ما يفتح الله به علي. خليني لبنة، بس المهم لبنة صحيح، خليني لبنة. انا واقف عند الف باء الى الياء، بس بعرف اكتب هذه اكتب هذه الكتب الاحرف كتابة جيدة وكتابة صحيحة وكذا. انما ايه الفائدة ان انا اخلص كتاب اثنين ثلاثة وانا ما اتقن الف باء؟ لا، خليني اتقن الف باء، وبعد ذلك اخذ ماذا؟ اخذ تركيب الجمل الأول، كتبت الكلمات، وبعد ذلك أخذ تركيب الجمل، وبعد الجمل أخذ ترتيب. أما أموت عند مرحلة من هذه المراحل فأنا على مرحلة صحيحة في ماذا؟ صحيحة في العلم. فالله المستعان. نعم. عن بني زمانك. ايوه، يعني ما يجيش احمد دلوقتي مرزوق الصبح طلع له 5 6 10 كتب بقى في السوق وانا ما فيش حاجه، مع ان انا اسبق احمد. طب الواد احمد عمل ازاي بقى؟ ازاي عمل كده؟ الواد احمد لقى عنده جهاز حلو واحدث نسخه ومش عارف ايه وكلام من ده، وعنده كذا وعنده كذا وعنده كذا، وانا عايز اعمل زي عشان يطلع لي الكتب زي ده اللي احنا بنريده. انت سيب احمد خالص، ان شاء الله يطلع له 100 كتاب. انت شوف العلم ذاته كيف تصححه وتاخده على اربابه. ممكن يموت احمد ما حقق هذا. انا كنت ارى في ابن باز رحمه الله عليه، يعني ابن باز ما عنده كتب كثيره في الفن، لكن ما تكلم به في الفن قواعد ربانيه عظيمه، اتقان، دقه، مع انه له في العلل ايضا له تصنيفات. احنا هنا له كتاب في التصحيح والضعيف، وله تعقبات على ابن حجر نفسه في التقريب، له اللي تكلم فيه صحيح. بس فين المصنفات؟ مصنفاته قليله، تكاد لا تكون يعني محسوبه على في هذا الباب. ولهذا قل من يقول ابن باز المحدث. ابن باز المحدث لا، ما يلتفت اليه. فالشاهد لا تنشغل بقى فلان ده بقى عنده كذا، فلان ده له كم مؤلف فلان، فتحاول ان تسلك هذا المسلك دون ان ايه، ان يستوي عندك اصل العلم بفهمه وقاعدته والى اخره. نعم. ولهذا انا اقول يا اخي نتيجه هذا العدو كم سنه ومشهور بهذا، وفي النهاية يطعن في حديث في الصحيحين، ليس كما أعل مثلا بعض العلماء الأن بيتتبعه ويرجح قول من قولين، إنما بيقتحم بسطحية تدل على ما ذكرناه، إن قاعدة العلم غير موجودة. لا صفة الإعلال في حديث فقه موسى عين ملك الموت، لا طريقة، ده أصل ده موقوف وأصل ده مرفوع، وده ده يدل على إن في علم. يا الله، ده ألف باء أصلا، ألف باء في العلم، ألف باء في العلم. ثم أنا أعلك معلى برقطني، هذا مشكلة. يعني يجوز للإنسان أن يعل حديث صحيحين فإنه قد سبق بإيه؟ بأن هناك من أعل، مش بسبق بأن هناك من أعل هذا الخبر، لا، من أعل أحاديث في صحيح. كيف يقول الإنسان هذا؟ كيف ده يقوله؟ واحيانا يعلق على ظني، اظن ان هذا ما يثبت، اظن ان هذا، وهكذا. واللي ما يعجبه من جهه معنى ابحثوا لي هذا، شوفوا هذا اللفظه دي ثابته ولا غير ثابته، ولا يعني ما يرب على القواعد. فين هي القواعد هذه؟ فين هي الكتب اللي هو درسها في هذا؟ دعك من كتاب مثلا يقف مع بعض العلل في هذا، لا، انا عايز كتب تبدا من الى، انما سين جيم وبعدين بعد ذلك الكتاب الثاني في تقريبا طرق التخريج او شيء تقريبا العمل في تخريج لكتاب اخر، باين هذا غير سين وجيم الاول، في كتاب اخر تقريبا في تقريبا في في العلل او شيء بينقله
علل الحديث،
لا كعمل لكن له كتاب ثاني،
كتاب علل الحديث،
علل كتاب العلل مش عارف كم ورقه كده، اللي هي عن المصطلحات، بعض المصطلحات وليس هكذا. فهذا هو الطريقة، دي طريقة. طب انت ثمرتك يا شيخ، بلاش الطالب، انت ثمرتك ايه لما في النهاية تتجرأ على البخاري ومسلم؟ يا ليتك حتى صنع حديثية كلام مقبول ولو كان مردودا، لكن الشكل عند العلم مردود مقبول. انما شوف ابو هريرة ذكر مكفر وبعدين ذكر مصوله وبعدين، كيف هذا الكلام؟ يعني كلام غير مقبول مطلقا. نعم. طيب اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، وقد اعترض على الترمذي رحمه الله بأنه في غالب الأبواب يبدأ بالأحاديث الغريبة الإسناد غالبا، وليس ذلك بعيب، فإنه رحمه الله
شوف وليس، انتبه، يعني اعترض على الترمذي ايه من يبدأ بحيث غالبة اولا في الباب غالبة، يقول وليس
ذلك بعيب، فإنه رحمه الله يبين ما فيها من العلل ثم يبين الصحيح في الإسناد.
تمام.
وكان مقصده رحمه الله،
مقصده، انظر الى مقصد المصنف. طب ليه يريدها اصلا؟ ما كانش يريدها، لا، كيف له مقصد؟ ولذا احنا قلنا ان الترمذي كتاب مشاريع، انا اعتبر أنا الترمذي بعد البخاري، بل في الترمذي ما ليس في البخاري من مشاريع، ما ليس في البخاري. البخاري مشروع نافع في بابه، البخاري مشروع نافع في بابه، مشروع صحة، مشروع فقه في تبويبه، مشروع. إنما الترمذي لا، الترمذي استخرج منه كتبا وفي الباب عن فلان وعن فلان وفلان، تتبع كده يطلع لك مشاريع في هذا الإعلال الموجود، الإعلال وذكر هذا العمل. إذا كان البخاري وضع فقه في التبويب، فإن الترمذي قد وقع فقه الأمة في التبويب، في التعليق. ماتع ماتع ماتع. يعني لو سأقتصر على كتاب حديثيا وفقهيا أقتصر على الترمذي، لا أقتصر على البخاري. شبه أنا أعي ما أقول طبعا. لو هتقتصر على كتاب في الفقه والحديث اقتصر على جامع أبي عيسى الترمذي، ولا تقتصر على البخاري، لأن هذا فقه البخاري، وإن أورد المعلقات عن الأمة يرجح بها، لكن هذا عمل الفقهاء المحدثين أحمد إسحاق مالك وهكذا. فختم الباب بهذه الروعة النافعة، حتى يعلم الطالب أن ما وضع من أحاديث عليها العمل إما عند أهل العلم قاطبة أو عند بعضهم. اثنين، الخبر هذا المروي في هذا الباب روعا جاء عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان نحوه، ارجع يا محدث، ارجع يا من تعتني بالطرق، ابحث مشاريع مشاريع. الكلام عن الحيلة الحديثية وبيان الراجح باختصار فيها، هذا كتاب كتاب من أعجب السنن. أنا عندي أعلى السنن عملا وتعبا، ولا غر، فإنه تخرج بالبخاري رحمة الله عليه، وسؤالاته كثيرة عن ترمذي. هذا كتاب الحقيقة يا أخواني، أنا أقول لكم، بس يمكن أنا عشان ضعيف في العلم شوية في هذا، أو ما سمعي فيه يعني، لكن أنا لم أجد يعني حل شروحات الترمذي أو كذا، يعني التعليق اللائق بمشاريع الترمذي هذا صراحة، يعني في حال تعليقاتنا على جامع الترمذي ظهر لنا من واقع خبرة ما لم نسمعه عن هذا الجامع. كنا نظن أن الترمذي يعني من ضمن السنن وكذا ويعدي، لكن لا 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 لا، صراحة لما يعني قرأنا في الترمذي، لا لا لا، هذا كتاب عجيب. شوف بقى، أنا ما أقول لك أنا هشام هوت، أقول لك لو هتقتصر على كتاب، طبعا لكل الميزة، لو هتقتصر على كتاب هو الترمذي. حتى ذكر بعضهم أنه هو كتاب كل بيت، هذا لو البيت هيقتصر على هذا يبقى هذا الكتاب. البخاري تبويبه فقه البخاري، أقول واستظهر البخاري كذا، البخاري يميل إلى كذا، لكن ده عمل أمة، ده يبين عمل أمة. ثم طرق، وأظن بعض المصنفات بعضهم صنف ما ذكر الترمذي، وفي الباب وفي الباب وفي الباب وفي الباب، صنف هو تتبع الترمذي في الباب وتتبعه وطلع مصنف آخر اللي هو في جامع الترمذي رحمة الله عليه، أبو عيسى الإمام العلم الناقد. نعم.
قال: وكان مقصده رحمه الله ذكر العلل، ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب
والمخالف. شوف الخبر بقى دي اللي احنا بنتكلم عليه عشان تفهم مراد التصنيف. شوف الترمذي ليه بيبدأ بهذا أخبار غريبة ثم يحلل. طب النسائي، طبعا النسائي أيضا كتاب عظيم جدا في بابه. النسائي كتاب، النسائي هو جمع بين طريقتين، بين بخاري ومسلم، جمع بين طريقتين. بينما البخاري يقطع الحديث في أبواب وينفرها في صحيحه، أما مسلم فيجمع في الباب، جاء من جاء النسائي فجمع لطريقته، أبواب متتبعة لكن طرق متعددة، فجمع مسلم والبخاري، جمع مسلم والبخاري. طيب ثم يتكلم عن الإعلال، يتكلم عن الإعلال، يقول ثم يبدأ.
ولهذا تجد النسائي إذا استوعب طرق الحديث بدأ بما هو غلط ثم يذكر بعد ذلك الصواب المخالف له.
تمام. يبدأ بما هو غلط ثم إذا كان في اللفظة، إذا كان في الرواية، إذا كان في كذا، ثم يذكر الطرق التي تبين ماذا الصواب، من غير أن يتكلم، لكن دي طريقة أنت تأخذ بالتمرس من أرباب الفن. نعم، هذا ابن رجب.
وأما أبو داود،
وهنا كما سبق قلنا ابن رجب من فحول هذا العلم، ابن رجب وابن عبد الهادي والمزي والذهبي، دول يعني أقوى نتاج مدرسة شيخ الإسلام، وكلهم الحقيقة في هذا الباب، لأن مدرسة شيخ الإسلام مدرسة موسوعية، لا الفقه ولا العقيدة ولا الحديث ولا التفسير ولا إلى آخره، مدرسة موسوعية، لأن دي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية. لكن من أمهر من تميز من هذه المدرسة وتلاميذة الشيخ وتلاميذ تلاميذة الشيخ ابن عبد الهادي، ده فحل من فحول العلماء أهل العلم، ولو اختيارات عدة قواعد كده، يعني ابن عبد الهادي وابن رجب وجهل عملة واحدة. وإذا أردت تعرف ابن رجب ارجع إلى العلل، ارجع إلى القطعة التي شرحها من البخاري، تجد أمرا عجيبا. نبل العالم يظهر فين يا أخواني؟ وقوة العالم تظهر فين؟ كما قلنا تظهر في الارتباط بقواعد العلم من الكبار، أصل العلم والتمحور حوله، ليس في القواعد الخاصة. فابن عبد الهادي، ابن رجب، الحافظ المزي، الذهبي، هذه كلها نتاج هذه المدرسة المباركة. نعم.
قال: وأما أبو داود رحمه الله فكانت عنايته بالمتون أكثر، ولهذا يذكر الطرق واختلاف ألفاظها والزيادات المذكورة في بعضها دون بعض، فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد.
تمام.
فلهذا
الصنعة الحديثية لا تجدها مبثوثة في من في السنن، سنن أبي داود، لكن تجد تركيز على المتون الصالحة لاستدلال الفقهاء. ولهذا لا يوجد حديث عند أبي داود ليس عليه عمل فقيه، ده كان مراده مدخل. نعم.
فكانت عنايته بفقه الحديث أكثر من عنايته بالأسانيد، فلهذا يبدأ بالصحيح من الأسانيد، وربما لم يذكر الإسناد المعلل بالكلية. ولهذا قال في رسالته إلى أهل مكة:
أيوة،
سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، أهي أصح ما عرفت في الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، وأحدهما أقوى إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما فيه كلمة زائدة على الأحاديث، وربما اختصرت الحديث الطويل.
هذا من جهة المتون. نعم.
وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه، فاختصرته لذلك، إلى أن قال: وما كان،
يعني لأن غرضي ليس هو، أنا غرضي النظر إلى المتون وطريقة وكيفية الاستناد منها، لهذا لو أنا أذكرته بطوله ربما لا يتفطن النظر إليه إلى موضع الشاهد، لهذا أختصره اختصارا، وإذا جائز عند العلماء طبعا إذا كان من عالم رباني فله هذا الاختصار، مو بأي واحد يختصر. حتى يتصور موضع الشاهد. نعم.
قال ابن رجب: إلى أن قال: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح مسندا، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض، إلى أن قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الأحاديث، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج
بحديث. وده طريقة العلماء، طريقة العلماء الاستدلال بمشاهير. ولهذا الكتب التي تعتمد فن يرجع إليها وتعتبر أصول، لأن الكتب هذا الفن أصول وغير أصول. الأصول مشاهير الكتب التي اعتمدت عليها الأمة. طيب ليه؟ لأنها حوت مشاهير الأحاديث التي رواها الثقات. هذا الحديث معروف من رواية الثقات بكثرة. نعم.
والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب، ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد، والثقات من أئمة العلم، ولو احتج بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا.
انتبهوا، هذا الغريب، أنا أردت أن أعلق قبل هذا الغريب الشاذ، هو حينما يتفرد بهذه الرواية التي تخالف. أما إذا تفرد الثقة بما لم يروه غيره وصار هذا الحديث لا أعرف لا من هذا الطريق وليس فيه مخالفة، فهذا مقبول على الصحيح طالما أنه من رواية الثقات. لكن حينما يشذ هذا برواية ما لم بما يخالف الثقات، هذا الذي يرد ويقال وهذا شاذ إذا خالف، أو يكون قد انفرد بما رواه الثقات دون ذكر هذه اللفظة في هذا الحديث، والمخرج واحد وكذا، ولكن قد يتعدد الطلاب، فيأتي طالب مع كونه ثقة ينفرد بألفاظ في هذا الحديث والسياق والمخرج واحد ولم يروها الجماعة عن الشيخ، فهذا أيضا يشكك فيه. إنما لا يفهم من هذا الكلام أنه إذا انفرد الثقة لو روى الثقة الحديث الفرد الذي لم يروه غيره أن هذا يرد مطلقا. لا. نعم.
ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا.
أيوة شاذا. ها.
فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح.
أيوة.
فليس يقدر أن يرده علينا أحد.
تمام تمام. نعم. فهذا تحليل من ابن رجب رحمة الله عليه، هذا يبين يعني نستفيد من الفائدة التي هي ماذا؟ لابد أن تعرف شرط الكتاب، قاعدة الكتاب، طريقة الكتاب، حتى تستطيع أن تقف عند ما تنتفع به من الكتاب، وبالتالي محل الانتقاد قد يكون عندك هو ماذا؟ عدم الخبرة بطريقة المصنف، مثل ما ذكر هنا رحمة الله عليه في جامع أبي عيسى الترمذي، وكيف انتقد أنه بيبدأ بالحديث التي قد يكون فيها غرابة. نعم.
بعض الإخوة يسأل شيخنا يقول: لماذا اعتمد العلماء أصحاب الكتب الستة دون غيرهم إذا لم يشترطوا الصحة ولم يدخلوا موطأ مالك ومسند الشافعي وأحمد؟
إذا لم يشترطوا إيه؟
هذا السؤال الأخ يقول: إذا اعتمد العلماء أصحاب، لماذا اعتمد العلماء أصحاب الكتب الستة دون غيرهم إذا لم يشترطوا الصحة؟
مش عارف يعني دون غيرهم، هو العلماء ما اعتمدوش على غير الكتب الستة؟ اعتمد على غير الكتب الستة، كل الكتب التي هي أصول ومرجعية اعتمدوا عليه، سواء كتب الستة أو الموطأ أو الدارمي أو مسند أحمد أو مسند أبي داود الطيالسي، عبد بن حميد الحميدي، كل هذه كتب معتمدة عليه. لكن عندنا هذه أشهر هذه الكتب، هذه كتب الأصول، وقل حديث صحيح يفوت أصحاب الصحيحين يعني بمجموع، إلا وقد يكون لهم فيه قد يكون في علة أو يكون خالف الشرطي. يعني غالبا أقصد الكتب الست، غالبا الكتب الست استوعبت الصحيح غالبا، وقل بعض الكتب الست تجد الصحيح الايه السالم، لكن موجود 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 في غير الكتب الستة قد يوجد هذا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وأقرب ما في هذا أن يكون قد حكاه الأحنف بن قيس رحمه الله عن بني إسرائيل ككعب ووهب ونحوهما، والله أعلم. فإن الإسرائيليين ينقلون أن يعقوب كتب إلى يوسف لما احتبس أخاه بسبب السرقة يتلطف له في رده ويذكر له أنهم أهل بيت مصابون بالبلاء، فإبراهيم ابتلي بالنار وإسحاق بالذبح ويعقوب بفراق يوسف في حديث طويل لا يصح، والله أعلم. فعند ذلك رق له بنوه وقالوا له على سبيل الرفق به والشفقة عليه، قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفارق تذكر يوسف حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم.
وكما سبق بأن هذا هيج عليه حادثة يوسف عليه الصلاة والسلام وذكر يوسف عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى تكون حرضا أي ضعيف الجسم ضعيف القوة أو تكون من الهالكين. يقولون: وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف.
نعم.
قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أي أجابهم عما قالوا بقوله: إنما أشكو بثي وحزني، أي همي وما أنا فيه إلى الله وحده، وأعلم من الله ما لا تعلمون، أي أرجو منه كل خير. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يعني رؤيا يوسف أنها صدق وأن الله لابد أن يظهرها وينجزها. وقال العوفي عن ابن عباس:
قال في أربعة أقوال: وأعلم من الله ما لا تعلمون، يقول ابن جوزي أحدها: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأن سنسجد له، رواه العوفي عن ابن عباس. والثاني: أعلم من سلامة يوسف ما لا تعلمون، قال ابن السيب: وذلك أن ملك الموت أتاه فقال له يعقوب: هل قبضت روح ابن يوسف؟ قال: لا. والثالث، وده بيحتاج طبعا إلى ثبوت، والثالث: أعلم من رحمة الله وقدرته ما لا تعلمون، قاله عطاء. والرابع أنه لما أخبره بنوه بسيرة العزيز طمع أن يكون هو يوسف، قاله السدي. قال: ولذلك قال لهم: اذهبوا فتحسسوا. وقاله ابن نبه لما قال له ملك الموت كذا: اذهبوا وتحسسوا من يوسف وأخيه. نعم.
قال: وقال العوفي عن ابن عباس: وأعلم من الله ما لا تعلمون، أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وأني سوف أسجد له. وقال ابن أبي حاتم وراء بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان ليعقوب النبي عليه السلام أخ مؤاخ له، فقال له ذات يوم: ما الذي أذهب بصرك وقوس ظهرك؟ قال: الذي أذهب بصري البكاء على يوسف، وأما الذي قوس ظهري فالحزن على بنيامين. فأتاه جبريل عليه السلام فقال: يا يعقوب، إن الله يقرئك السلام ويقول لك: أما تستحي أن تشكوني إلى غيري؟ فقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فقال جبريل عليه السلام: الله أعلم بما تشكو. قال ابن كثير: وهذا حديث غريب فيه نكارة.
نعم.
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن يعقوب عليه السلام إنه ندب بنيه على الذهاب في الأرض يستعلمون أخبار يوسف وأخيه بنيامين. والتحسس يكون في الخبر، والتجسس يستعمل في الشر
في الخير.
والتحسس يكون في الخير، والتجسس يستعمل في الشر.
فتحسسوا من يوسف، هذه فائدة. تحسس يكون في الخير، والتجسس يستعمل في الشر. قال أبو عبيدة: تحسسوا أي تخبروا. قل ابن جوزي: قال أبو عبيدة: تحسسوا أي تخبروا والتمسوا في المضان. فإن قيل كيف قال من يوسف، ولغالب أن يقال تحسست عن كذا، يعني تحسس عن، فكيف قال تحسسوا من؟ قال: فعنه جوابان ذكرهما ابن الأنباري، أحدهما أن المعنى عن يوسف، ولكن نابت عنها من، كما تقول العرب: حدثني فلان من فلان، يعنون عنه. ده نوع من اللغة مهم جدا أن نعرفه، اللي هو إيه؟ من مجاز اللغة، يعني ما الجائز عند العرب وطريقة العرب في أسلوبها ومراد العرب من أساليبها. ومن ذلك أن حروف الجر هذه الأحرف قد تتناوب، مثل ما فسر به السلف قول الله عز وجل آمنتم من في السماء، يعني من على السماء، فهذه يفسر بها، فالحروف قد تتناوب. كذلك أيضا الفعل مع الحرف قد يضمن معنى فعل آخر، هذا أيضا من العلوم التي تعرف. عينا يشرب بها عباد الله، اشربوا بها، مع أن الشرب يكون منها، فهي تضمن معنى ماذا؟ فعل، وهي يروى، يعني يروى بها. فهذا نوع أيضا من الأهمية بمكان، لأن قد تفسر بمواضع تشكل عليك، مثل مثلا إحدى التخريجات لحديث مسلم أفلح وأبيه إن صدق، هذا من التخريجات أن هذا السياق عند العرب لا تقصد به اليمين، وبالتالي لا يكون مشكلا على لا تحلفوا بآبائكم، ما يكون مشكلا. ليه؟ لأن العرب لا تقصد مثل هذا اليمين، لأن في أساليب لا تقصد ظاهرها، ثكلتك أمك أو كذا، هذا من قبيل إنكار، فيدخل فيه أيضا أفلح وأبيه، فيكون هذا من هذا القبيل. هذا على وجه من الأوجه التي ذكرها العلماء في الايه في التخريج. فيقول هنا رحمه الله فأحدهما أن المعنى عن يوسف، ولكن نابت عنها من، كما تقول العرب حدثني فلان من فلان، يعنون ايه عنه. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، والصلب يكون في ولا على؟ على، يبقى هنا بمعنى على، على جذوع النخل. والثاني أن من أوثرت للتبعيض، والمعنى تحسسوا خبرا من أخبار يوسف، فتحسسوا من يوسف يبقى على تقدير إيه؟ خبرا من أخبار يوسف، فتكون منها للتبعيض العائد إلى خبر من الأخبار. نعم، رحم الله علماءنا يا أخوان. يا الله، العلم واسع، العلم عايز مذكرة، العلم أعطي العلم كلك يعطيه يعطيك بعضه، علم عاوز تغلق دكانك لو العلم، يعني حتى تعلم العلم الخاص ده، لكن العلم اللي به تنجو وبه تدعو خطبة جمعة وكذا ده يمشي مع الدكان، كما قال بعض السلف، إنما العلم هذا يصلح من إيه؟ عطل دكانه وكذا، لأنه محتاج حفظ ومحتاج مراجعة ومحتاج استشكال وأبواب بقى تدخل في اللغة هتروح فيه، تدخل في الحديث، يعني احنا تكلمنا شوف الدرس يمكن ساعة وفي قاعدة، يعني فهم الكتب يعني طرف منها، فمحتاج عمر علم كتير. ولهذا يعني ننصح إخواننا اللي هم الشباب لسه متزوجش وزهنه كويس وكذا، إلحق 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 حصل إلحق حصل قبل فواتير الغاز وفواتير المية، وتخلص البيت والواد عايز يتزوج والبنت عايزة تروح المستشفى، إلحق خلص اللي تقدر تخلصه خلصه، خلي ساعتك بشهر، اوعى تراعي الجماعة المتزوجين دول وتقعد تنام جنبهم وتشوف تعد فطورك كده براحتك وتعد اوعى اوعى سيبك من دول، انت لوحدك، ابوك بعتك ولا انت سيب بلدك، وانت هنا ما شاء الله حفظك جيد، سابق الزمن، اللي هتحصله الان قد لا تحصله ايه بعد، انت الان ما زلت خالي القلب، خاوي الذهن، ما عندك الا ايه همك، انت عندك الا همك، هيبقى بكره هم اثنين، وبعدين بقوا ثلاثة، وبعدين اربعة وخمسة، فقدر المستطاع. شوف شوف الاخوة اللي عندهم ذهن كويس وحفظه وكذا، لا تفوت فرصة، لا تفوت فرصة. شوف لو استطعت كما كان بعض السلف يفعل كده، كان الشيخ الوصيم اذا خرج من عندي ان يتفرق، يعني ما تعود الى بيتك مع اخيك، من بيتك رتب منهجا لنفسك، من المسجد للبيت، من البيت للمسجد، ان استطعت شوف ده مراجعة كذا، ده حفظ كذا، ده فعل كذا، ده كذا كذا، كان السلف يحسبون هذه لو وقت لابد منه القائل استعمله في بري الأقلام وإعداد الأوراق وكذا، لأنك لابد لك من هذا الوقت، فطالما ضائع بايه خليفة هذه يبقى بتكلم صاحبك بتستقبل صاحبك وانت بترتب اوراقك وتبري اقلامك وكذا. وبعضهم يقول لا نخليها مناقشه في مساله علميه، اراجع عليك، اراجع انا بقى، مناقشه في مساله علميه والشيخ فلان ذكر كذا وابن القيم له كلام رائع في هذا وتذاكر عليه، تذاكر عليه حتى يعطيك شيء. انما العلم واسع يا اخواني، العلم واسع. ولذا احنا كما قلنا بالامس تسليه الواحد ايه، حتى لان لو نظر في العمل ده ممكن يقول احنا بنلعب، نلعب وهتحصل ايه. لهذا احنا بنقول مما يسلي به الانسان نفسه انه ماذا يحرص على انه هو يصحح علمه، ياخذ قدر المستطاع ويجتهد، وان كان ما يحصل شيء لكن ممكن يكون صحيح، يعبد به ربه ويعبد الناس لرب العالمين به، ويبقى طريق مسلوك على السنه وعلى المنهج الصحيح وعلى وعلى وعلى. فيعني حافظ على علم راس المال، ما يتعين عليك علمه، تعبدا، اعتقادا، معامله، اخلاقا، دعوه، حافظ على راس المال هذا. شوف راس المال اللي انت تحرص عليه، لا تشتت نفسك قبل راس المال وانت بتدور على ارباح، ودك تكون الوكيل الحصري لكذا وانت اصلا ما فتحت محل حتى بخمسة الاف جنيه. شوف الاول المحل وشوف الارضيه وشوف كذا، وابدا 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 تاتي شيء. ما فيش تاجر بيبدا من اعلى وكده، كل تاجر بداها منين؟ من الصفر. اللي كان بيوزع مخبوزات على المحلات على العجله بقى دلوقتي ايه اشهر مش عارف مخبوزات في مصر كلها وفروع، واللي كان بيوزع شويه خشب على تروسيكل ولا كده او قبل التروسيكل شوف كان بيعملوا عربيه حماري ولا شيء، الان تلاقيه مستورد من السويد. واللي كان بيبيع شطه وكمون في الاسواق يوم الاثنين والخميس والاربع والثلاث وكأي سوق، الان بقى مش عارف صاحب ايه هكذا. فالواحد يبدا الاول، يبدا براس المال، والا سبحان الله. شوف هذا ابن الانباري، لا الزج، باب لغه، باب واسع، تدخل باب الحديث واسع، تدخل تفسير يا الله. او انت محتاج شوف الاقوال اللي بيقولها ابن جوزي دلوقتي دي صراحه هديه، انا اعتبر تفسير ابن جوزي ده هديه، هديه. لو سلم لدى ابن جوزي هذا يعني اعتقادا وكذا لكان صراحه من ائمه المتاخرين في هذا الباب. لكن التفسير ده مهم جدا جدا جدا، ده حصر، ده اختصار التفسير قبل ما تدخل الامتحان. عارف الورق خمس اوراق انت كنت بتلخصهم في الماده قبل ما تدخل في الكليه، الماده كلها 700 صفحه كنت بتلخصها في كام؟ في حوالي اربع خمس ورقات يعني مضغوطين كده، وبتشير لرؤوس المسائل. هو ده تفسير ابن الجوز، لو اتقنت الخمس اوراق دول يعني اهم ما في التفسير اقوال 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 اقوال، فوائد واستشكالات، يعني ما ليس حصر الاقوال فقط انما الحقيقه وضع ايضا فوائد ونتفا عجيبه جدا. نعم، الله المستعان، الله يرحم ضعفنا يا اخوان، الله يرحم ضعفنا. نعم، نعم، لا هذا كله من الاساليب. نعم، نعمة عين وقرة عين، يعني قد يريدون بها اطلاقا معينا، يعني لو رجعنا الى هذا نجد لها اطلاق مراد معين من هذا الاطلاق. نعم، ومثل فسروا بها ايضا، مثل لا اقسم بيوم القيامة، فلا اقسم بمواقع النجوم. كيف ان الظاهر النفي والمراد به التأكيد والاثبات مو بالنفي، فهذه كلها يراعى فيها طريقة العرب. يبقى عندنا المعاني عند العرب، معاني المفردات دي حاجة، الحاجة الثانية معنى السياق مش معنى المفردة، معنى الكلمة، معنى الكلمة ده علم، ومعنى الكلمة كعلم بيرجع لأصول أيضا اللي هو علم الاشتقاق ذاته، يعني ده بترجع مشتق الكلمة دي، لأن يعني الكلمة وأخت الكلمة وما يقارب الكلمة يرجعون إلى أصل واحد. يعني مثلا زي ما انت عندك الان التحسس والتجسس مثلا، فهذه ترجع الى اصل الاشتقاق الاكبر في ذلك. يعني مثلا لما يتكلم اهل السنة عن الاستدلال بان الكلام انما يكون بحرف وصوت، من ضمن ما قالوا ردا على من يقول بان الكلام المعنى القائم بنفسه، قالوا كلمة المعنى القيم بنفسه اطلقوا على الكلام ده يتنافى أصلا مع اشتقاق المادة الكاف واللام والميم، لأنك إذا نظرت لشقاقاتها تجدها دل على الشدة والجهر، يعني كلاما لا كاما ما لاك ملك سيطر لكم كلمة، كلها تدل عليه على شدة على جهر، تدلش على معنى بالنفس. فيستدلون بهذا على هذا الأمر كلمة من الجرح إخراج دم. فلما تنظر في الاشتقاقات المادة الكاف واللام والميم تجدها دل على هذا، فهذا علم. علم آخر الأضداد، علم عجيب غريب، الكلمة الواحدة ككلمة تستعمل في الشيء وضد، يعني عجيب. الكلمة نفسها ككلمة تستعمل في الشيء والضد، يبقى في وقفة مع الكلمة كاعتبار بمعنى واشتقاق، وقفة مع السياق. الكلمة اللي فيها الأضداد ديت السياق يدل بقى على أن المراد هو هذا ولا ذاك. واضح إخواني؟ ولهذا علم اللغة ظلمناه لما جعلناه النحو. يعني أخي يقول لك الحمد لله دارس اللغة وكذا وكذا، وكل الحصيلة عند إيه؟ النحو بس. النحو ده علم ضبط أواخر الكلم بس، نحو ده يعني من أقل العلوم، واللحن فيه لا يترتب عليه أشياء خطيرة، هو تزيين الكلام، تحسين الكلام، تحسين الكلام. لكن لو الإنسان لحن رفع المنصوب ونصب مرفوع كذا، يعني ما يترتب عليه كبير ماذا خطر، كبير خطر، إلا طبعا عند العرب بقى كانوا. لكن عندنا هتقوله بقى كان محمدا صلى الله عليه وسلم كذا، الناس بتسمعك مش عارفة حاجة، وبعدين المعنى واضح عنده، يعني كان محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، هتفرق مع الحج متولي ان كان محمدا يفعل كذا ولا كان محمد يفعل كذا ولا كان محمد يفعل كذا. المهم ان محمد صلى الله عليه وسلم كان يفعل، هو دي وصلاله، دي وصلاله. لكن فيما هو بقى من جهة علم اللغة كاشتقاق وعلم اللغة معاني والسياق، ده من أخص بقى العلوم، يعني ده من الأخص بقى، هذا من الأخص، اللي هو بقى ما تقول الزجاج والأصمعي، ده العلم بقى الأخص، يعني ده العلم الأخص. نعم. ولذلك في بعض الأئمة ضعيف في النحو وهم إمام، ضعيف في النحو وهو إمام. نعم. طبعا احنا مش بنزاهد، بس احنا بنبين رتب يعني الايه، وإلا ما في قاعدتنا خدوها عنا اقبلوها عنا. أي شيء في الدين لا نزهد فيه، أي شيء الذرة في الدين في المسائل لا نزهد فيه أبدا، علم تتعبد به وتعلمه، ما في شيء أبدا. لكن حينما نتكلم في هذه الأشياء نتكلم عن مفاضلات، نتكلم عن أولويات، نتكلم عن تصورات، إنما في شيء نزهد فيه ونزهد فيه أبدا أبدا أبدا، لو ذرة من المسائل هتعمل فيها رسالة مشكور، جزاك الله خير، جزاك الله خير. لو ذرة أي شيء يدخل ضمن الشريعة والعلم بها فالعبد محمود على العلم بها والدعوة إليها. نعم.
ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، أي لا يقطع رجاءهم وأملهم من الله فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون.
فإنه لا يقطع الرجاء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. نعم.
وقوله فلما دخلوا عليه تقدير الكلام فذهبوا، فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام.
وهذا فيه دليل على أن الإنسان يأخذ بالأسباب ويسعى ويسعى ولا ييأس من روح الله. وقد تظن أن هذا الأمر يا أخواني وأن هذا الباب مغلق. أخواني من الفوائد المسلكية أن الإنسان طالما أنه ليس متكلفا ولا متنطعا والباب باب مشروع، وإن بدا لك أنه مغلق أدم الطرق، فمن أدام الطرق أوشك أن يفتح له. شيخ والله صعب أحفظ، أنا جربت يا شيخ، قلب قلب معك سنة الآن، لا عارف أحفظ كلمة ولا عارف أعمل كذا. خلاص يا شيخ شوف لحاجة غير حفظ، اوعى إياك، لكن شوف قدر الحفظ وشوف طريقة الحفظ. انت ايه الكري؟ انا يا شيخ كل ما احفظ 5 أبيات انساهم تاني، كل ما احفظ صفحة انساها تاني. طب انت تحفظ صفحة تحفظها كم مرة؟ وبتسمعها على مين؟ انت حفظت صفحة السبت، جيت السبت اللي بعدين ما قلتش ولا كلمة. طب هو طبيعي طبعا، لو انت البخاري هيسقط منك شيء. عارف البخاري كان بيصنع ايه؟ كان بيصنع ايه؟ كان بيقوم في الليلة 20 مرة. انت بتنام 20 ساعة، مش 20 مرة تقوم في الليلة، انت بتنام 20 ساعة، انت بتنام في الليلة 20 ساعة، ليلك مع نهارك، طبيعي طبعا. لكن لو انت البخاري، البخاري بيقوم في الليلة 20 مرة. وهذا الحافظ يأتي بالأمة يسمع عليه، ودي يسمع عليه، يجرب في الناس يسمع عليه حتى حافظه، ويدرس بعضهم بعضا. يبقى انت حفظت كم مرة؟ حال الحفظ، حتى لو اتقنت من 5 مرات خلوهم 20، مثل ما كان بعض مشايخنا في القرآن يقول تقرأ 400 مرة، اكتب 100 مرة، اكتبها من اللي هيفعل 100 مرة؟ لكن هو لو تمكنت انت من هذا خلاص، ده حفظ نهائي، لان الخلل بيقع من الضعف في اصل الحفظ. ولهذا اليوم احنا بنختم القرآن، وفي الحقيقة هنبدأ القرآن. يعني انت خدمت ان شاء الله اليوم حفل تكريم خاتم القرآن، هو انت هتبدأ القرآن، المراجعة محذوفة عندك، يبقى هتبدأ القرآن. فالصفة والقدر، احفظ سطر واحد، 10 بتنساه خليهم سطر واحد بس، سطر يبقى 30 سطرين في الشهر، لكن لا تيأس. فهذا فيه إشارة إلى الإنسان، طالما أن الباب خير، هناك أبواب من التنطع ومن التكلف أن تطلبها، لكن إن كان طلبها مشروعا ومحمودا فلا تيأس منه، لا تيأس، استعن بربك ولا تعجز، لا تعجز، حفظ احفظ، مراجع راجع، وهكذا، ولا تيأس. ومن أضام الطرق أوشك أن يفتح إيه؟ بعض السلف لم يبدأ إلا بعد 50 من عمره وفتح الله عليه. أعلم امرأة حفظت القرآن عند 70، وكانت مع التسجيل اللي كان أول ما طلع بيعيد الآية، بيعيد الآية، كانت تقول ده ولدي الذي أبر أولادي به، تسجيل تسميه تقول هذا ولدي، يعني ولد البر، هذا ولد البار، قاعدة طول اليوم تكرر الآية، تكرر الآية، تكرر الآية لما تحفظها، وحفظت القرآن. نعم. ومن هو الكسائي ولا وهب بن كيسان اللي ما سمع المرأة للأعرابي في الراعي الكسائي، ها؟ إيه لما كان راعي غنم فبتعنف ابنها، اوعى تكون زي الراعي ده، الراعي ده بقى يضرب بيها مثل السوء، باع الغنمات بتاعته وراح يطلب العلم، صار ايه؟ شوف الكسائي بقى. وهي كلمه سمعها. ولهذا سبحان الله يا اخوان، يعني دائما نقول كده، اذا لعل الكلمه كما قال من ابن المبارك، لعل الكلمه التي فيها هدايه لما اسمعها بعد، قد تاتيك كلمه غير مقصوده، كلمه مره قدامك كده لا تقصد بها، توجه لواحد وانت اللي تنتفع بها. نعم. فلا تيأسوا من روح الله، نعم، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم.
وجئنا ببضاعة مزجاة، أي ومعنى
ابن بزبة إمام الأمة، كيف يا أخوان، وفقد بصر أخواني عند 20 سنة مطلقا، من 17 بدأ يبقى إمام أمة، إزاي ده يقعد يبكي بقى على حاله وأمه تبكي عليه وخلاص، يطلب إيه بقى، وراح بصر وراح على خير، لكن يصبح يا أخوان، شوف إمام، يعني هو فقد بصر عند كام؟ 20. طب هو بدأ الطلب عند ابن إبراهيم من 17، يعني بداية الطلب عند ابن إبراهيم كانت 17 سنة، لأن هو 30 بدأ مع ابن ريب من 47 كان 17 سنة ل57، يعني إذن بدأ التعب معاه من أول طلب عند ابن إبراهيم، عطله خد 10 سنوات مع ابن إبراهيم من 47 هجري إلى 57 لم يعطله هذا. سبحان الله. نعم، لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إذا خذ الأسباب، ابحث، فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. نعم.
وقوله فلما دخلوا عليه تقدير الكلام، فذهبوا فدخلوا بلد مصر ودخلوا على يوسف قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، يعنون من الجدب والقحط وقلة الطعام، وجئنا ببضاعة مزجات، أي ومعنى ثمن الطعام الذي تمتاره وهو ثمن قليل. قاله مجاهد والحسن وغير واحد. وقال ابن عباس الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء.
لا ينفق. نعم.
قال الرديء لا ينفق مثل خلق الغرارة والحبل والشيء. وفي رواية عنه الدراهم الرديئة التي لا تجوز إلا بنقصان. وكذا قال قتادة والسدي. وقال سعيد بن جبير وعكرمة هي الدراهم الفسول. وقال أبو صالح والصنوبر وحبة الخضراء. وقال الضحاك كاسدة لا تنفق. وقال أبو صالح جاءوا بحب البطم الأخضر والصنوبر. وأصل الإزجاء الدفع لضعف الشيء، كما قال حاتم الطائي ليبكي على ملحان ضيف مدفع وأرملة تزجي مع الليل أرملا. وقال أعشى بن ثعلبة الواهب المائه الهجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالها. وقوله إخبارا عنهم فأوفي لنا الكيل، أي أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل ذلك.
يعني إذا انشكوا حالة ومستنى لنا الضر. قال ابن الجوزي الفقر والحاجة، وجئنا ببضاعة مزجة، يعني ليست بالقوية ولا بالعظيمة ولا بالكبيرة ولا بالجيدة ولا 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 إلى آخره، لأنهم كانت العادة يعطي الشيء ويأخذ به شيء مقابله. نعم. فأوفر لنا الكين، أي أتممه لنا ولا تنقصه لرضاءة بضاعتنا. وكان هذا الطمع في إحسان يوسف، يوسف طمع هؤلاء أن يعني يطلبوا منه، وأكيد أنهم رأوا منه من الميل لهم والشفقة لأنهم إخوته ويعلم ذلك. نعم.
وقرأ ابن مسعود
وتصدق علينا في 3 أقوال، تصدق علينا بما بين سعر الجياد والرديئة. قال سعيد بن جبير والسدي قال ابن الإنبري كان الذي سأله من المسامحة يشبه التصدق وليس به، والثاني برد أخينا. قاله ابن جريج قال وذلك أنهم كانوا أنبياء والصدقة لا تحل الأنبياء، هذا ضعيف طبعا، كانوا أنبياء هذا لا ليس بصحيح. والثالث وتصدق علينا بالزيادة على حقنا. قاله ابن عيينة وذهب إلى أن الصدقة قد كانت تحل الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، حكاه عنه أبو سليمان الدمشقي وأبو الحسن الماوردي وأبو يعلى ابن الفراء. نعم. طبعا بيقول بأن النبي يفسر الأصباط بالأنبياء وأنهم دول أولاد يعقوب، يبقى الأصباط دول أولاد يعقوب، وبالتالي قال إيه الأنبياء، وهذا ضعيف، بل يكون من نسله وليس من أولاده المباشرين. نعم.
وقرأ ابن مسعود فأوقر ركابنا وتصدق علينا. وقال ابن جريج وتصدق علينا برد أخينا إلينا. وقال سعيد بن جبير والسدي وتصدق علينا يقولون تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة وتجوز فيها. وسئل سفيان بن عيينة رحمه الله هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ألم تسمع قوله فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين، رواه ابن جرير عن الحارث عن القاسم عنه. وقال ابن جرير وراب إسناده عن عثمان بن الأسود قال سمعت مجاهدا وسئل هل يكره أن يقول الرجل في دعائه اللهم تصدق علي، فقال نعم إنما الصدقة لمن يبتغي الثواب.
نعم. طيب نقف عند قال هل علمت في أصل المعنى، لكن لو السياق دل على استعماله في غير ذلك ما في مشكلة، زي البشرة بشر في الخير صح، والنظارة تكون في الشر، لكن جاءت بشر في الشر بشر المنافقين. نعم.
القاعدة التي ذكرتموها.
أيوة.
حديثية.
أيوة.
قال ابن القيم في كتاب الفروسية: وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض منهم، فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر، ويقولون إن كان نفسه وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن نفسه وجب ترك الاحتجاج به جملة. ويقولون إن كان نفسه وجب قبول روايته جملة، وإن لم يكن نفسه وجب ترك الاحتجاج به جملة. وهذه طريقة قاصر العلم.
تمام.
وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها.
تبهت أخواني، هي أي طريقة؟ عدي أحمد.
قال: وربما يظن الغالط الذي ليس له ذوق القوم ونقدهم أن هذا تناقض.
يعني ملكة القوم، يعني صيرفية القوم، يعني خبرة القوم.
فإنهم يحتجون بالرجل ويوثقونه في موضع ثم يضعفونه بعينه ولا يحتجون به في موضع آخر.
شوف، نفس الرجل يوثقونه في موضع ويضعفونه في موضع آخر، هو رجل واحد. نعم.
ويقولون إن كان ثقة وجب قبول روايته جملة، وإن لم
ثقة تقبل روايته جملة، أو غير ثقة فترد روايته جملة. إنما التبعيد هذا كيف؟ هذا تناقض. كيف؟ هنا نقبل خبره وهنا نرد خبره وكذا، هذا تناقض. نعم.
وإن لم يكن ثقة وجب ترك الاحتجاج به جملة، وهذه طريقة قاصر العلم.
تمام.
وهي طريقة فاسدة مجمع بين أهل الحديث على فسادها. فإنهم يحتجون من حديث الرجل بما تابعه غيره عليه وقامت شهوده من طرق ومتون أخرى، ويتركون حديثه بعينه إذا روى ما يخالف الناس.
تمام.
أو انفرد عنهم بما لا يتابعونه عليه، إذ الغلط في موضع لا يوجب الغلط في كل موضع.
تمام. والقبول في موضع،
والإصابة في بعض الحديث أو في غالبه لا توجب العصمة من الخطأ في بعضه.
تمام.
ولا سيما إذا علم من هذا أغلاط عديدة ثم روى ما يخالف الناس ولا يتابعونه عليه، فإنه يغلب على الظن أو يجزم بغلطه.
تمام. ولهذا فإن نقدهم اعتمد عليه، على اعتبار الرأي في نفسه. هذه مسألة. الأمر الثاني اعتبار مرويات، فلا يلزم من اعتبار الراوي اعتبار المرويات. الراوي ثقة، يبقى خلاص رفع الحجاب بقى، طالما ثقة ثبت يبقى رفع الحجاب، فلا تنظر إلى مروياته. لا، في اعتبار الراوي كحكم. طيب، اعتبار المروي للراوي وافق ولا خالف؟ لأن هذا كان من أعظم ما يعرف به نجابة الراوي، لأن إذا روى ما يخالف وكثر هذا يسقطون رتبته. فكان نجابة الرجل تعرف بالموافقات، يروي ما يروي الثقة وليس له الشذوذات عنهم والغرائب عنه. فإذا في اعتبار بالراوي، ثم في اعتبار بالمروي. فالراوي قد يكون ثقة ثبتا لكن المروي غلط فيه. طيب، ثم الراوي نفسه، الاعتبار قد يكون اعتبار واحد، يعني أنه ثقة ثبت وأنه كذا مطلقا في مروى، وقد يكون في اعتبارات بقى مختلفة، فيكون في فلان من أوثق الناس بخلاف غيره، في البلد الفلاني يقبل خبره فيهم لا في غيره، وهكذا. يعني الراوي نفسه قد يتجزأ كما قلنا الحكم عليه. لكن دي مسألة مهمة جدا، إن هم لهم اعتبار في الراوي ولهم اعتبار في ما يرويه الراوي، فليس يلزم من رواية المتكلم فيه أن تكون كل رواياته ضعيف أو في معلة، وإنما ينظر، فقد يروي ما يرويه الثقات حينئذ يقبل خبر، والثقة قد يروي ما يخالف الثقات فحينئذ يرد خبره.
الأول بالحاء والثاني بالجيم. قال بعض العلماء: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القوم، وبالجيم البحث عن العورات، وقيل بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشر: والجاسوس صاحب سر الشر، والناموس صاحب سر الخير. وقيل بالجيم أن تطلبه لغيرك، وبالحاء أن تطلبه لنفسك، قاله ثعلب. وقيل هما بمعنى، وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. ابن حجر قال وقال الخطابي معناه لا تبحثوا عن عيوب الناس ولا تتبعوها. قال الله تعالى حاكيا عن يعقوب يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه. وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء عم. وقال إبراهيم الحربي
أعد هذه.
قال وأصل هذه الكلمة التي بالمهملة من الحاسة إحدى الحواس الخمس، وبالجيم من الجس بمعنى اختبار الشيء باليد، وهي إحدى الحواس، فتكون التي بالحاء عم. وقال إبراهيم
الحربي لأنها بإحدى الحواس الخمس، تحسس بسماع بلمس بشم بكذا، تحسس من هذا الشيء، لكن الجس اختص باليد، فيكون الأعم التحسس ولا التجسس؟ تحسس. نعم.
وقال إبراهيم الحربي هما بمعنى واحد. وقال ابن الأنباري ذكر الثاني للتأكيد كقولهم بعدا وسحقا، وقيل بالجيم البحث عن عوراتهم، وبالحاء استماع حديث القوم. هذا رواه الأوزعي عن يحيى بن أبي كثير أحد صغار التابعين. وقيل بالجيم البحث عن بواطن الأمور وأكثر ما يقال في الشر، وبالحاء البحث عما يدرك بحاسة العين والأذن، ورجح هذا القرطبي. وقيل بالجيم تتبع الشخص لأجل غيره، وبالحاء أن تتبعه لنفسه، وهذا اختيار ثعلب.
والذي يظهر يعني قد يحصل التناوب، لكن الأشهر على ما ذكر ابن كثير وذكر النووي وكذا أن التجسس يكون في بواطن الأمور، يكون في أمر الشر، وأما التحسس يكون في الخير وطلب الأخبار وكذا بصفة عامة ليست تختص بالشر. نعم. ولهذا كان الجاسوس خلاف الناموس، فالناموس ما كان في الخير، والجاسوس ما كان في غالبا ما كان في الشر والأمور بواطن أمور وكذا، إنما الناموس هذا استعمل في الوحي وهو الذي يأتي بالخير، ولهذا قال ورقة بن أوفل هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى، لكن الأمر في ذلك واسع. من أجل هذا نقول لو استعملت في غير هذا نقول هذا يكون استعمالا صحيحا، لكن على خلاف مثلا المشهور. نعم.